بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على الطحاوية للحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة، أما ثبوته بالعقل فمن وجوه، أحدها العلم البديهي القاطع. العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات، وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر. الثاني أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته، والأول باطل. أما أولا فبالاتفاق، وأما ثانيا فلأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والثاني يقتضي كون العلم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا، فتعينت المباينة، لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول.
هذا معدوم، إذا قلنا أنه غير متصل ولا غير منفصل هذا لا يكون إلا معدوما. فرحمه الله تعالى يبين أن علوه عز وجل ثابت بالعقل. من أوجه ذلك قال: الوجه الأول العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين وجميع الفرق تؤمن بوجود الله، المفترض كلهم يؤمنون بوجود الله، طيب ووجود المخلوق، طيب عندنا وجودان، وجود الله ووجود المخلوق، فإما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات، فإن الصفة تكون لك، الصفة للذات لا تنفك عنه، وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر. إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر، موجود سار في موجود آخر، وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر. وطبعا وجود الله وجود الخالق، ليس وجود الخالق سبحانه وتعالى ساريا في وجود المخلوق، ولا وجود المخلوق ساريا في وجود الخالق. فإذا دل هذا على المباينة بين الخالق والمخلوق. الأمر الثاني أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته، الله خالق كل شيء، فإما أن يكون خلقه في ذاته، خلق العالم في ذاته، وإما أن يكون خلقه خارجا عن ذاته، والأول باطل اللي هو أن يكون خلق الخلق في ذاته. أما أولا فبالاتفاق أن الله ما خلق الخلق في ذاته، وأما ثانيا فإن له يلزم أن يكون محل الخسائس والقاذورات، لأن في خلق الله عز وجل هذا النوع قاذورات وخسائس وكذا، فهل الله عز وجل يخلق هذه الأشياء في ذاته؟ محال. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. طب والثاني يقتضي كون العالم واقعا خارج ذاته، إذا بطل أن يكون العالم قد خلق الله في ذاته، بقي أن يكون خلقه خارج ذاته فيكون منفصل، فتعينت المباينة. أما أن تقول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه فهذا غير معقول. إذن عندنا كل هذه إرادات عقلية. هل الله سبحانه وتعالى يحل في شيء من مخلوقاته؟ أو شيء من مخلوقاته يحل فيه سبحانه وتعالى؟ هل الله مباين للعالم أم متصل بالعالم؟ فإما أن نقول الله عز وجل خلق الخلق في ذاته، أو خلق الخلق خارجا عن ذاته. فلو قلنا بأن الله خلقه في ذاته هذا مردود باتفاق، ولأنه يكون بذلك محلا للخسائس والقذرات. بقي أن نكون منفصلا عن العالم، وهذا المطلوب، أن الله بائن من خلقه. لا يقال هو في كل مكان بذاته، لأنه بذلك يكون داخل العالم ويكون الخلق أكبر منه. ولا يقال بأنه ليس خارج العالم، فالقول بأنه غير متصل ولا منفصل يرده العقل. ليه؟ لأنه لا يكون موجود. الموجود إما أن يكون داخل العالم، وإما أن يكون خارج العالم، إما أن يكون منفصلا وإما أن يكون متصل. أما أن تقول لا منفصل ولا متصل، يبقى قل هذا معدوم، وحينئذ يكون وجوده وجودا ذهنيا ليس وجودا حقيقيا. والحقيقة لو تأملت قول المعطلة تجد أنه يعود إلى ذلك، إلى أنه سبحانه وتعالى ليس موجودا. وكذلك قول الأشاعرة القدامى بأنه لا خارج العالم وداخل العالم، هذا يعود إلى أنه غير موجود، لأن الموجود إما أن يكون داخل العالم وإما أن يكون خارج العالم. أما القول بموجود ثم تقرر أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم، أي عقل يقبل هذا؟ هذا محال. طيب الثالث.
قال رحمه الله: الثالث أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية، لأنه غير معقول.
صحيح. نعم.
فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه، والأول باطل فتعين الثاني فلزمت المباينة.
الأول باطل وهو أن يكون داخل العالم، إذن تعين الثاني، لأنك إن أبطلت الأول ما بقي إلا وجه، فلزمت المباينة. أما القول الثالث وهو أنه لا داخل ولا خارج، هذا ما يطرحه عاقل، لكن أنت يلزمك أحد قولين، إما أن يكون داخل العالم وإما أن يكون خارج العالم. فإذا بطل أن يكون داخل العالم بطل، بقي أن يكون خارج العالم، وهو سبحانه وتعالى بائن من خلقه، موجود وبائن من خلقه، أي غير متصل بخلقه، منفصل عن خلقه، ليس شيء من المخلوقات فيه ولا هو في شيء من المخلوقات. طب القول الثاني عند أهل البدع موجود في كل مكان، يعني داخل العالم وخارجه في كل مكان، وهذا يقتضي أن العالم يحيط به سبحانه، ويقتضي أن يحل في أماكن القاذورات والنجسات، وهذا لا ينبغي ولا يمكن أن يكون، فقول باطل. يبقى عندنا هذا القول باطل وهذا القول باطل، أنه في كل مكان مع مباينة الخلق، يعني ليس داخلا فيهم، هذا قول باطل لأنه يقتضي أن الخلق يحيط به. طيب لا داخل عالم ولا خارج عالم، هذا قول باطل لأنه يقتضي عدم الوجود. طيب القول الثالث أنه داخل في المخلوقات وحال في المخلوقات، هذا أقبح وأقبح، أن يكون داخل العالم وداخل في المخلوقات قول الحلولية والاتحادية، فهذا قول باطل لا يمكن أن يكون. بقي ماذا؟ بقي ما أخبر به عن نفسه، الرحمن على العرش استوى، إذن هو خارج عن خلقه مباين لخلقه سبحانه وتعالى، كما أخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى. نعم.
قال رحمه الله: أما
ده بالنسبة للعقل، يبقى انتبه الدليل العقل، إما أن يكون قد خلق الخلق في ذات، أو خلقهم خارجا عن ذات، إما أن يكون منفصل، إما أن يكون متصل، ويبطل أن يكون خلق الخلق في ذاته، ويبطل أن يكون متصلا، فبقي أنه خلق الخلق وباينهم وأنه سبحانه وتعالى غير متصل به، ده الدليل العقلي. طيب أما الفطرة؟
قال رحمه الله: وأما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعا بطبائعهم وقلوبهم السليمة يعرفون يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى. وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مجلس الأستاذ
الهمذاني بالذال
الهمذاني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين، وهو يتكلم في نفي صفة العلو ويقول: كان الله ولا عرش، وهو الآن على ما كان. فقال الشيخ أبو
طب وهو الآن على ما كان، طيب على ما كان فين؟ هل أثبت لله العلو أساسا قبل العرش؟ أين كان الله؟ كان الله في علو، لأن العلو صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى لا تنفك عنه، فلا يزال ربي موصوفا بالعلو، لا يزال ربي موصوفا بالعلو. إذن كان في علو وأنت تنفي صفة العلو، نفى صفة العلو بماذا؟ كان الله والعرش والآن على ما كان. طيب لو افترضنا أنك تنفي الاستواء على العرش وأنه كان ولا عرش وهو الآن على ما كان، كان فين؟ كان فين؟ أين كان؟ في سفول أو في علو؟ في علو، هذه واحدة. الأمر الثاني، أخبر في القرآن أنه على العرش استوى، يعني ماذا؟ يعني أصبح في علو خاص بعدما كان في علو مطلق. كان في علو مطلق، هذه صفة ذاتية، فلما خلق العرش واستوى عليه صار في علو خاص وهو الرحمن، وعلى العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، هذا كما أخبر الله. ولا يتعب الجويني نفسه، ولا الرازي نفسه، ولا الغزالي نفسه، ولا كل هؤلاء الذين لقبوا بأذكياء العالم ثم يتركون أوضح الواضحات في كتاب الله: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. صعب عليهم الاعتقاد الذي دل عليه القرآن والسنة. لما؟ لأنه قامت لوازم عقلية في عقولهم نفت أن نؤمن بما أخبر الله به عن نفسه في كتابه، أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. لو قلنا بالعرش فالعرش محدود، لو قلنا بالعرش فيكون الله متحيزا، لو قلنا بالعرش أنه استوى العرش معناه أن الله يحتاج إلى العرش، لو قلنا العرش معناه لولا العرش ما استوى، لو قلنا العرش يبقى العرش يحمله، لو قلنا العرش، هذه لوازم عندهم باطلة، فمن أجل هذا عطل النصوص. وليس أنهم ردوا هذا الأمر بنصوص، لا، فالإنسان ما يجني إلا تعب نفسه. الأمر الواضح أمامك هذا من ناحية النصوص، ومن ناحية الفهم فهم السلف واضح، وهذا الذي ينبغي عن الإنسان. إنما تخرج عن النصوص بفهم السلف ماذا تجد؟ يعني ماذا عسى أن تجد في أي مسألة، في أي طريقة، في أي شيء؟ يا أخواني بارك الله فيكم، يعني هؤلاء ضلوا في هذا الباب، وغيرهم ضل في باب القدر، وغيرهم ضل في باب الإيمان، وغيرهم ضل في باب الصحابة، وغيرهم ضل في باب الكفر والإيمان، وغيرهم. والجامع العدول عن الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وأين الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة؟ في دواوين السنة بس. في أي باب؟ عقيدة، فقه، حديث. أحد إخوانكم يقول مثلا فلان الفلاني يقول كذا وكذا وكذا، وندرس بصفة كذا، والدراسة بطريقة كذا، يبقى كذا. قلت له: طيب أنا ما ودي أحد ينقل فلان يقول، أنا أريد أن فلانا هذا يكون قد تربى تربية صحيحة، بدلا ما يقول أنا أقول أنا أرى، يقوم بماذا؟ يقوم بجمع كلام العلماء ثم يقول العلماء قال. إذا قال العلماء قالوا، قول العالم له اعتبار في النظر حتى ولو كان شاذا. مر معنا بالأمس في أيام الذبح والنحر أقوال للعلماء، يوم النحر ويومان، يوم النحر ثلاثة أيام، يوم النحر فقط، يوم النحر ثلاثة أيام لأهل منى ويوم فقط لأهل الأمصار، يوم النحر فقط قول ابن سيرين، قول مطروح. لكن ابن سيرين لما قال هذا قال لأنه من بين هذه الأيام يسمى بيوم النحر، وأما الأيام الأخرى سميت بأيام منى، دل هذا على اختصاص يوم النحر بالذبح. شوف، مع أن القول بعيد إلا أن له وجها. ثم أنا الآن أناقش قول ابن سيرين، فأنا أريد من إخواني باختصار، باختصار، لما تتبنى شيئا يلزمك أمران، خذوها نصيحة. أنت الآن، أنا ما أدري عن عقولكم ولا عن رؤوسكم، وأعلم قطعا جيدا أن الرؤوس فيها الكثير، أن الرؤوس فيها كثير. أنا رجل حينما أعتقد عقيدة بعلنها في البث المباشر. طيب، أدا واحد. الأمر الثاني، لا يمكن أقولها بدون مستند من الفاه مش من النصوص وفقط، يعني قد أكون فهم النصوص فهما خاطئا طيلة حياتي كده، لا أدخلت شيء إلا بنص مفاه، ولا أخرجت شيء إلا بنص مفاه. توافق أو لا توافق، هذه مسألة إن كانت في مسائل اجتهاد معروف التباين فيها ولا يلزم الواحد، وإن كانت في مسائل اعتقاد يلزمك. طيب، أنا أريد منك أمرين. الأمر الأول، قبل أن تقول لأخيك أو لزيد أو عبيد أو كذا قولا، الأول يكون هذا قول العلماء، قال العلماء كذا وأنا أرجح هذا القول. الأمر الثاني، اعرضه على شيخك قبل أن تعرضه على أخيك. أنت بتكلم محمد ليه؟ أنت بتكلم عادل ليه؟ أنت بتكلم طارق ليه؟ اليوم بتكلم طارق وبكرة بتكلم عبد السلام وبعد أهلا. طيب، ما في وصلة، مر عليه، إن كانت خيرا ستثبت وتعزز، إن كانت تحتاج لضبط هتضبط، إن كانت تحتاج لتصور لأنك فهمت أن المسألة هذه هي كذا وهي ليست كذلك يبقى هترجع عن تصورك. يبقى يلزمك أمران. الأمر الأول، لا تعرض قولك، اعرض قول العالم، قول العالم المنصوص الصريح في المسألة. الأمر الثاني، ناقش فيه شيخك أولا. طبعا هذه المسائل احنا كنا مسائل ايه، مش المسائل المعروفة عند أهل العلم الثابتة سواء خلافية أو إجماعية، لا، حينما تأتي بفقه في رأسه، في مسألة حديثية، في مسألة فقهية، مسألة أصولية، مسألة عقدية، مسألة في طريق الطلب، بدل ما تقول مثلا ده الطريقة وما الطريقة. طيب، ما تعرض اللي عندك، ما تعرض اللي عندك ونرى. لو كان في عندك كلام العلماء والمسألة ما فيها خلاف فهذه تقبل حتما. طيب، إذا كان كلام العلماء والمسألة فيها خلاف فبيوضح لك أن هذه المسألة خلافية، وكونك تذهب إلى هذا القول ما في إشكال. وبالتالي لما يجي أحمد يقول طلعت يقول لي كذا وكذا، أي نعم ناقشني فيها وهذا قول لبعض العلماء وكذا، يبقى طلعت الآن صنع عرضه ونفسه. الأمر الثاني، أن متعبد بقول العلماء. الأمر الثالث، أنه عرضه وعزز هذا الأمر. إنما الكلام الذي يكون قائما على الاختراعات ما يصلح. هو كذا طالب العلم يكون عنده شفافية، طالب العلم يكون عنده شفافية. كما قلت لكم، أمران، أمران، قبل ما تتبنى مسألة أمران. الأمر الأول، تبنى قول العلماء، لا تأتي فتقرأ ثم تعبر. ك كان أحد الناس بالأمس وإحنا في دورة من يدافعون عن شيخ الثورات وأورد قصة الحسين وسلمان بن سرد ويعني فصلنا له كل هذا الأشياء وقلنا له كل هذه الوقائع بعد ما بينتها لك لما نضع عنوانا لها مسألة الخروج على الحاكم الظالم مسألة خلافية لو هنعاون بهذا كما هو يتبنى مشايخ الثورات وبعضهم يراها مسألة إجماعية اللي هو الخروج العنوان ده بعد ما بينت لك أنا في قصة الحسين إن مش عنوان الخروج على الحاكم ظالم في قصة سليمان بن سرد جيش التوابين ليس عنوانها خروج على الحاكم ظالم سليمان بن سرد سرد ده جيش اسمه جيش التوابين توابين من ايه توابين من دم الحسين نحن الذين خطبناه وخذلناه طيب وبالتالي اجتمعوا على ماذا على بني أمي إما أن تسلموا لنا قتلة الحسين أو أننا لا ندخل في البيع فهم لم يعترضوا على خلافة بني أمي إنما اعترضوا على ماذا نريد قتلة الحسين نفس تأويل من نفس تأويل من ما هو رضى الله عنه نريد قتلتها قتلت عثمان رضي الله عنه نفس المسألة لا يعنوا أن إليها بخروج على الحاكم ظالم مش لأن بني أمية ظلموا فخرج مش لأن بني يزيد ظلم فخرج لأن لا فلو أردنا أن نعنوا لهذه المسألة بعنوان هنعنوا كذا الخروج على الحاكم الظالم مسألة خلافية ده تعبير مشايخ الثورات ولا تعبير السلف فما وسعها إلا أن يقول هذا تعبيرهم مش تعبير السلف بعدما أوضحنا طبعا كان بيرى أن هذا منهج السلف بحسب ما علم نفس المسألة أنت قد تعتقد اعتقادا ما تظن ظن ما إيه الإشكالية أنا ما أدري أنت قريب من شيخك جدا وأنت تحدث شيخك ربما في أدنى شيء في حياتك لماذا حينما تأتي هذه المسألة تنفصل لماذا ثم لماذا تحدث بها بعيدا عن العلماء إذن يلزمك أمران الأمر الأول ها أن يكون مستند قولك قول العلماء يبقى أنت بتجيلي بكلام العلماء مش بكلامك أنت بتجيني بكلام العلماء الأمر الثاني اعرض ما عندك بهذه الطريقة نسلة فلو أن الجويني لو أن الرازي لو أن غزالي لو أن ابن كلاب لو أن الدنيا كلها التي انحرفت هذه لو أن الدنيا كلها التي انحرفت رجعت إلى كتاب وسنة بفهم سلف الأمة لما كان ولكن كما نعلم هذه سنة كونية ولا يزال مختلفين إلا من رحم ربك لكن لابد أن نستفيد من ضلال غيرنا ونقص غيرنا حتى لا نقع فيما وقعوا فيه عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه أنا عرفت من أين أوتي هذا الأخ أنا عرفت من أين أوتي هذا الشيخ أنا عرفت من أين أوتي هذا الرأس أوتي من باب معين فأتقي أوتي من باب معين فأتقي ابن الديلمي ماذا قال هو ده اللي احنا نريده بقى ابن الديلمي ماذا قال قال وقع في نفسي شيء من القدر ها نشرة في الناس قال ماذا فأتيت أبي بن كعب هو ده المطلوب وقع في نفسي شيء من القدر أتيت أبي وقع في نفسي شيء في الإيمان أتيت أبي نحن في دورة أول أمس كنا نتكلم عن مسألة شيخ الإسلام في مسألة الإثابة باعتبار النية في البدعة باعتبار نية وعدم الإثابة باعتبار إيه عام وتعليق الشيخ حمد فقي بيرد كلام شيخ الإسلام وانتصرنا لقول شيخ الإسلام لأنه واضح جدا والإشكال في كلام الشيخ حمد فقي أنه رابط بين مسألتين الرد على شيخ الإسلام في النية بدليل الرد في العمل يعني كيف يثاب وكيف نقول يجهل؟ ومتى كان الجهل عذرا والجهل جريمة؟ دخل في أمور تعلقت بالمسألة كيف، وشرحت أنا ونصرت كلام شيخ الإسلام. بعد الدرس واحد الإخوة بيسلم علي، جزاه الله خير، جزاه الله خير، أنا أقول كده سلم علي عشان ماشي. قال بس أنا يا شيخ ما أتابعك في مسألة شيخ الإسلام، أنا أرجح كلام الشيخ أحمد فقط. قلت له تبي تجلس ليه؟ وضحت له التصور. قال لي طيب أنا فهمت المراد الآن وهرجع ذكر المسألة. أمس جاءني بعد العصر فقال، أو قبل الدرس فقال مسألة أمس، نعم، قال لي اتضحت لي والحمد لله وبانت لي. هذا شيء طيب. شوف شوف، ها، أنا لا أوافقك في هذا. إيه الإشكالية في هذا؟ لا توافق، بس لا توافق بمسألة أنا لا أوافق، أنا أريد أن أسجل مسائل كنت خلف شيخي، لا، أنا لا أوافق بالدليل. زي ما احنا لا نوافق الشيخ محمد حامد، وأين أنت من كلام، وأين أنت من الشيخ محمد حامد، بس عندك حجتك، تصورت كلام الشيخ حامد، تصورت كلام من شيخ الإسلام، وبينت النمط على إيه، وهكذا وكذا، ما في إشكالية. لكن لو أن هذه المسائل لم تعرض لم تتبين لك، لم تتبين لك. الذي كان يدافع مشايخ الثورات يقول للشيخ رسالة شيخ الإسلام رفع الملام على أئمة الأعلام وكذا، وبين أعذار الممكن، قلت له أعد العنوان تاني، قال رفع الملام على أئمة الأعلام، قلت له عن الأئمة، عن الأئمة مش عن أهل البدع، صحح الرسالة بس، عن الأئمة، الأئمة يعني شيخ الإسلام بيتكلم في مالك والشافعي وأحمد أئمة السنة، رفع الملام عن الذين ما وقع أحد في خطأ إلا لغياب حق، سواء بقى غياب حق بسبب عدم وصول النص، أو غياب حق بسبب عدم ثبوت النص، أو غياب حق بسبب تأويل، لكن في النهاية هو رفع منع عن أئمة الأعلام. مش رسالة شيخ الإسلام في المعتزلة، مش رسالة شيخ الإسلام في الجهمية، مش رسالة شيخ الإسلام في الصوفية وتأتي تقول رفع المنام. ولهذا رسالة شيخ الإسلام رفع المنام يتنازعها ثلاث طوائف. الطائفة رفضت كلمة رفع الملام ولو عن الأئمة الأعلام، وبدعوا شيخ الإسلام به وهم الحددية. كيف الإمام يقع في قول بدعي وتقول إمام ولكن تلبس ببدع ولا يكون مبتدعا؟ الإنسان يكون سني مبتدع؟ كيف سني مبتدع؟ ما رأينا هذا سني مبتدع، لأنك ما تفهم. شيخ الإسلام قال سني مبتدع؟ الأئمة بيقول قلوا فلان سني مبتدع؟ لا، ما هو بسني مبتدع، إنما السني وقع في بدع، سني قال بدع، لكن ما أعطينا مبتدعا حتى يلزم من ذلك التعارض. ولدي يمكن مر معنا أحمد، كانت عبارة ابن عثيمين زمان كان فيها نفس المسألة دي، تتلقى في شرح 40 أو شيء، اعترضنا عليه، سني في كذا مبتدع في كذا، لا، سني قال بدع، سني فعل بدع، لكن المبتدع ده حكم، فإن حكمت بالسنة نفيت المبتدع، وإن حكمت بالبدع نفيت السنة. لكن شيخ الإسلام وغير شيخ الإسلام ما يقصد الإنسان يكون سني مبتدع باعتبار موافق السنة وباعتبار، لا، احنا نريد الأصل، باعتبار الأصل ده إمام سنة قال بدعة. مثل ماذا؟ أقول مسلم كافر ولا مسلم وقع في كفر؟ مسلم وقع في كفر، ولا أقول مسلم كافر؟ لا، ما يصلح مسلم كافر، وما يصلح سني مبتدع. يصلح مسلم قال كفرا فعل كفرا، يصلح سني قال بدعة وقع في بدعة، لكن ما يصلح مسلم كافر ولا يصلح سني مبتدع. أدي طائفة حطت على شيخ الإسلام والسبب رفع الملام، قبلتهم طائفة أخرى أخذوا كلام شيخ الإسلام وعمموه على كل الأنام، فسابوا رفع الملام أخذوها وجمع الجزئية الثانية كمنهجية عن كل الأنام وتركوا عن الأئمة الأعلام. يبقى طائفة عرضت فيه رفع الملام، وطائفة عرضت فيه الأئمة الأعلام، اختصاص الحكم بهذا. أهل السنة ماذا قالوا؟ دي طبعا ثالثة، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فهمت عادل؟ فهمت؟ أعد رسالة شيخ الإسلام بين ثلاث طوائف، اذكره. ما عنوان الرسالة؟ ما عنوان الرسالة؟ رفع الملام عن الأئمة الأعلام. الناس في ذلك ثلاث طوائف، الحدادية اعترضوا على رفع الملام فلم يرفعوا الملام، ها قابلهم طائفة عارضوا برفع ايه عن الإمام وجعلوها على كل الأنام. أهل السنة رفعوا الملام عن الإمام. ولي عبد الرحمن، ما اسم رسالة شيخ الإسلام؟ رفع الملام عن الأئمة. الناس فيها ثلاث طوائف، طائفة ها ردت ايه رفع الملام وقالوا ما يرفع الملام ابدا، وقع في بدعة، وقعت البدعة عليه، ودي طائفة ها الحدادي، مش لانهم حدادون، لا لانهم أتباع محمود الحداد. طيب ولو مسغر له فكرة محمود الحداد ولا غيره بقى، المهم ان هذه طائفة، والطائفة التي قابلتهم رفعوا كلمة عن الإمام العام وجعلوها عن الأنا. أي واحد يقع في هذا طالما كان متأول ولا كان كذا يرفع الملام عنه. أهل السنة نعم رفع الملام عن الإمام. تفسنا ايه؟ تلت اعداد صح؟ واحنا في تلت اعداد ما كناش نعرف اسم ابن تيمية، كانش نعرف اصلا في حد اسمه ابن تيمية، فضل ان احنا نعرف في رسالة اسمها رفع الايه الملام عن الأئمة الأعلام. ابشر يا عبد الرحمن، شوف احنا في تلت اعدادي ما نعرفش اصلا، طب يمكن تلت ثانوي ما نعرفش اصلا احد اسمه ابن تيمية، ما نعرفش احنا في تلت ثانوي. أول معرفتنا بشيخ الإسلام ابن تيمية أول شهر في الكلية لكتاب قرر علينا اسمه مادة الفلسفة الإسلامية للشيخ سليمان بن داود، دكتور سليمان بن داود حليق ببدلة بكذا، ما مش شيخ ولا حاجة، ده دكتور فلسفة عادي، بيض الله وجهه ورفع الله درجته، وضع كتابا هو نفسه وضع كتاب بعنوان ابن تيمية وفلسفة التصوف والرد على ابن عربي، كتاب سلفي قح. عرفنا ابن تيمية أول شهر في الكلية، استلمنا كتاب غلاف أبيض في الكلية اسمه ابن تيمية وفلسفة التصوف والرد على من ابن عربي. أول مرة نعرف ابن عربي وأول مرة نعرف ابن تيمية، رجل حليق دكتور من دكاترة الفلسفة دول، ما أدري كيف جاب الكتاب هذا ولا كيف يتبنى نصرة شيخ الإسلام ولا إلى آخر، سبحان الله. انتبهتم يا اخواني؟ ها
كان الشيخ العثيمين شيخ.
نعم
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح الأربعين: وعلى هذا فجميع المبتدعة في الأسماء والصفات المخالفين لما عليه السلف الصالح لم يحققوا الإيمان بالله، ولا نقول إنهم غير مؤمنين بل مؤمنون بلا شك، لكنهم لم يحققوا الإيمان بالله، والذي فاتهم من الأمور الأربعة هو الرابع الإيمان بأسماء الله وصفاته، فلم يحققوا الإيمان به، وهم مخطئون مخالفون لطريق السلف، وطريقتهم ضلال وطريقتهم ضلال بلا شك، ولكن لا يحكم على صاحبه بالضلال حتى تقوم عليه الحجة، فإذا قامت عليه الحجة وأصر على خطئه وضلاله كان مبتدعا.
يعني الفعل ضلال هم عليه، لكن معين يحتاج إلى استيفاء شروط وانتفاء موانع. طب جيد ها،
فإذا قامت عليه الحجة وأصر على خطئه،
إلا طبعا إذا انتمى إلى طائفة معتزلة جهمية كذا ضلال وما احتاج هذا إقامة حجة، إنما ينسب إلى الطائفة، لأن من انتسب إلى طائفة، انتبهوا لهذه الفائدة، من انتسب إلى طائفة فلا يتوقف تبديع على قيام حجة، إنما ينسب إليها، ده أحكام دنيوية عند الله عز وجل، معذور غير معذور هذا عند الله، لكن إذا انتسب طائفة هذا يحكم عليه بذلك. نعم.
فإذا قامت عليه الحجة وأصر على خطئه وضلاله
كان مبتدعا فيما خالف فيه الحق وإن كان سلفيا فيما سواه.
نعم.
فلا يوصف بأنه مبتدع على وجه الإطلاق ولا بأنه سلفي على وجه الإطلاق، بل يوصف بأنه سلفي فيما وافق السلف، مبتدع فيما خالفهم.
تمام، هذا هو. طيب لماذا لا نقول إذا كان هو على السنة ولكن وقع في بدعة نقول هذا سلفي سني ولا يخرج من السلفية ولا السنية بمجرد موافقة لأهل البدعة حتى تقوم حجة؟ ولهذا نقول سلفي وافق المعتزلة، وافق المرجئة، وافق كذا في هذه العبارة. أما نقول سلفي مبتدع، لا، فرق بين بدعة ومبتدع، فرق بين بدعة ومبتدع. الاستثناء الوحيد اللي ممكن ورد عند بعض السلف انه من باب التشديد اذا كان اماما مشهورا مقتدى به ممكن يقال هذا مبتدع باعتبار تنفير الناس عن قوله لا باعتبار لزوم الحكم له. يبقى هنا مبتدع هذا حكم وسني هذا حكم. نعم نعم. يبقى يلزم امران، يلزم امران لاي قائل قوله من الطلاب من المشايخ، يلزم امران. الامر الاول عبد المتعال، نعم، لا تطرح شيئا إلا بكلام علم. يبقى الفكرة اللي معك، القول اللي معك ده كلام علماء، ياك تكلم أحد ولا حتى شيخك إلا بكلام أهل علم. طيب الأمر الثاني، عرض ذلك على شيخك أو عرض ذلك على من تثق فيه من أهل الديانة أيا كان أهل العلم، مهم تعرض كلامك على العلماء، حينئذ ماذا سيتضح إذا كان عندك خلل في التصور، إذا كان عندك كذا، إذا كان عندك كذا، ما في مشكلة، يبين لك. إنسان قد يظن أن الشيء مطابق، أنت أجل ولا عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ عمر بن الخطاب في الحديبية ماذا كان يقول؟ عمر بن الخطاب متصور الرؤية، يتحرك منطلق رؤية، أليس قتلانا؟ ألسنا على الحق؟ أليس ألم تعدنا أن داخلنا المسجد الحرام؟ هذا عمر رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل وعدتك هذا العام؟ انظر إلى التقييد بقى. يبقى في فرق بين أن النبي رأى رؤيا أنه داخل، لكن ليس في رؤيا أنه داخل هذا العام، وإلا لتحققت، فإنك داخل ومطوف به. يبقى انتبه. طيب ملحظ الصديق، ملحظ الصديق لما عرض عمر ما عنده على الصديق، ملحظه ايه؟ ملحظه ربط بوحي، نبي يعني وحي، وحي يعني مأمور، مأمور يعني نستسلم، انه رسول الله وان الله لناصره، فالزم غرزه، ما في مساحة حتى استفسر، لئن قال ذلك فلقد صدق. شوف المبنى الموفق وكذا وكذا. فإذا في مفاتيح، فيه مفاتيح. نعم.
قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: فقال الشيخ أبو جعفر أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة بطلب العلو، فلا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع بهذه الضرورة عن
هذه الضرورة عن أنفسنا؟ كيف ندفع هذه؟ خبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة. طب تنفي العلو، طب احنا بنجد في قلوبنا اضطرارا اتجاه إلى العلو، وأن الله عز وجل في علو. قال
فلطم أبو المعالي رأسه ونزل
على رأسه ونزل. نعم.
قال فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل وأظنه قال وبكى وقال حيرني الهمذاني، حيرني، أراد الشيخ أن هذا أمر فطر الله عليه عباده من غير أن يتلقوه من المرسلين، يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتجه إلى الله ويطلبه في العلو.
يعني أنت جويني وأنت بارز وأنت المتكلم وأنت وأنت، لمجرد أنه أورد عليك هذا إراد، ما وجدت ما تدفعه ولا وجدت دليلا عن عندك يسعفك في الرد عليه، وانت تنفي العلو المفترض، انت متبني هذا الامر وتعرف كل شبهة تلد عليه. تضرب على رأسك وتقول حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني. أنت الذي حيرت نفسك في هذا الموضع، مو بحيرك الهمذاني. ولكن تعال إلى رجل السنة، حينما يقود الرحمن على العرش استوى وتعطيه بقى أنت اللوازم، يلزم من هذا حاجة إلى العرش، يلزم من هذا تحيزه، يلزم من هذا، تضرب أنت على رأسك حيرني الأشعري، حيرني الأشعري. لا، أنت احترت يا أشعري. ليه؟ لأنك بتصف استواء المخلوق يا أشعري. يا أشعري، نعم، أنت بتصف استواء المخلوق، أنت بتصف استواء هشام على الكرسي الآن. أنا محتاج للكرسي، ولو له ما استويت الآن، الكرسي محيط بي، أنا متحيز. يا أشعري، أنت بتصف استواء المخلوق، وهذا استواء خالق. الرحمن على العرش استوى، تؤمن بأن الله ذاتا؟ نعم. كذواتنا؟ لا، ليس كمثله شيء، ليس كذاته ذات، نقول وليس كاستوائه استواء. النزول، كيف تؤمن بالنزول السماء الدنيا؟ وهذا دليل على أن السماء تحيط به، لو اعتقدنا هذا، وهذا دليل حركة ونزول وكذا، وده شأن الأجسام وده إلى آخر ذلك. نؤول بنزول الرحمة، نقول حيرنا الأشعري، نقول أنت تصف نزول المخلوق من ثاني إلى أول، فصار من الأول محلا بعد نزول الذات فيه محلا له، فأنت تصف نزول مخلوق. ولهذا كل معطل ممثل، مثل الله بخلقه، فصار يعطل ما مثل في ذهنه، لا ما قام بربه سبحانه وتعالى. ثم تعود إليه، أنت بتنكر استواء كذا. إذن ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ يعني استولى، أكيد أكيد. في أي لغة هذه؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، يعني أن القول بظاهر استوى في اللغة، هذا قول باطل، هذا كفر. يعني الله ذكر كم مرة استوى في القرآن؟ في 7 مواضع. نعم، ذكر الله ما ظاهره الكفر في 7 مواضع، ولم يذكر في موضع واحد حقيقة القول. يعني أنتم ما قلتم مرة الرحمن على العرش استوى استواء حقيقيا لقوة جلاله، في كل مرة تقولون الرحمن على العرش استولى، وأنتم بشر، فكيف يفوت رب البشر أن ينبه على الحق؟ طيب، في القرآن ظاهر باطل، أما جاءت السنة تبين الظاهر هذا، فيبقى الرحمن على العرش استولى. أما جاء الصحابة بينوا؟ نعم.
قال رحمه الله: وقد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته، لأنه أنكره جمهور العقلاء، فلو كان بديهيا لما كان مختلفا فيه بين العقلاء، بل هو قضية وهمية خيالية.
نعم، قولكم بأن هذا أمر عقلي ودي قضية بديهية، القضية البديهية لا يختلف فيها العقلاء، مسلم كافر مطيع عاصي، هذه بديهية. لكن في فرق بين القضية البديهية وبين القضية الوهمية الخيالية. نعم.
قال: والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضوعه، في موضوعه، ولكن
في موضعه،
في موضعه، ولكن أشير إليه هنا إشارة مختصرة، وهو أن يقال: إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل، وإن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم ردا، فإن كان قولنا باطلا في العقل فقولكم أبطل، وإن كان قولكم حقا مقبولا في العقل فقولنا أولى أن يكون مقبولا في العقل، فإن دعوى الضرورة مشتركة، فإنا نقول نعلم بالضرورة بطلان قولكم، وأنتم تقولون كذلك، فإذا قلتم تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من
حكم
الوهم لا من حكم العقل، قابلناكم بنظير قولكم، وعامة فطر الناس ليسوا منكم ولا منا موافقون لنا على هذا، فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا مقبولا ترجحنا عليكم، وإن كان مردودا غير مقبول بطل قولكم بالكلية، فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية، وبطلت عقلياتنا أيضا، وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم، فنحن مختصون بالسمع دونكم، والعقل مشترك بيننا وبينكم. فإن قلتم أكثر العقلاء يقولون بقولنا، قيل ليس الأمر كذلك، فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم شيء موجود ليس فوق العالم، وأنه لا مباين للعالم ولا حالا في العالم، طائفة من النظار، وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام جهم بن صفوان وأتباعه، واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما لكون السماء قبلة للدعاء، كما أن الكعبة قبلة للصلاة، ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض. وأجيب على هذا الاعتراض من وجوه، أحدها أن قولكم إن السماء قبلة للدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة،
ولا هو مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السماء قبلة دعاء. قصدهم يا أخوان أن اتجاهنا إلى السماء حال الدعاء ليس لأن الله في السماء، ليس إثباتا لعلو الله، بل لأن السماء قبلة للدعاء، فحينما ندعو فمن السنة نحن نعرف دي سنة من سنة الدعاء، مثل رفع اليدين في الدعاء، ومثل الحاح في الدعاء، ومثل 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 اتجه إلى السماء لها قبل الدعاء وهكذا. اعطول الطيب أنا أدعو في سجودي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فقمن أن يستجاب لك، فأكثروا وأما سجود فأكثروا في من دعاء، فقمن أن يستجاب لك، وهذا ليس اتجاه إلى السماء. ومعلوم أن الإنسان يدعو على جنبه، يدعو وهو قائم، يدعو وهو نائم، يدعو وهو إلى الأرض، يدعو إلى يمين، يدعو إلى شمال، معلوم أن الإنسان يدعو على كل حال، على كل حال يدعو، وليس أن الدعاء ما يكون إلا اتجاه إلى السماء. ثم إن القبلة عندنا الصلاة، نعم قبلة الدعاء وقبلة الصلاة وقبلة كذا كذا واحد، لكن الدعاء يجوز إلى أي جهة، أما الصلاة ما تكون إلا إلى القبلة المخصوص. نعم.
قال رحمه الله ولا أنزل الله به من سلطان، وهذا من الأمور الشرعية الدينية، فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها.
يبقى ده الفارق الأول بين أهل السنة وأهل البدع، أن هؤلاء انطلقوا من عقليات فقط لا من نقليات. اثنان، أنهم لما انطلقوا من عقليات فأهل أهواء كثر، وكل عقل منهم يخالف العقل الآخر، مما يدل على أن العقليات عندهم ليست صريحة وليست تتكلم ببديهية بل بوهمية، فالأشاعرة توهموا فأثبتوا بعض الصفات، والمعتزلة توهموا فعطلوا كل الصفات، والجهمية توهموا فعطلوا الأسماء مع الصفات. هذا عقل، هذا عقل، هذا عقل، لأن جميع لما عطلوا الأسماء والصفات لأن مقتضى العقل عندهم كذا، لما جاءت المعتزلة وعطلوا الصفات دون أسماء لأن العقل عندهم اقتضى كذا، لما جاءت الأشعرة فعطلوا فأثبتوا بعض الصفات لأن العقل اقتضى كذا، وأولئك هم الجهمي المعطل. قابلهم الممثل قالوا بقوله ماذا؟ لأنها أيضا العقل يقتضي كذا. يبقى حرمتم جميعا من النقليات، وأما العقليات فلم تستدلوا بالبديهيات ولم تستدل بعقول صريحة، وإنما استدل بعقول وهمية وليست عقولا صريحة، ودليل ذلك أنكم فيما بينكم مختلفون، فأنتم مخالفون للكتاب مختلفون في الكتاب. أما أهل السنة ينطلقون من نقل صحيح، فهنا ابن أبي العز يقول بأن السماء قبل الدعاء لم يؤثر هذا أصلا، لم يقول أحد من سلف الأمة، يعني صحابة تابعون كذا، ولا أنزل الله به من إيه؟ من سلطان، وهذا من الأمور الشرعية الدينية يعني التوقيفي، يبقى نحتاج إلى دليل، ومحال أن يكون الأمور الشرعية الدينية التي نتعبد الله عز وجل بها ولم يرد دليل على ذلك ولم يرد قول للسلف على ذلك، فبطل قولكم. الثاني،
قال رحمه الله: الثاني أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة. فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة، أو أن له قبلتين إحداهما الكعبة والأخرى السماء، فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين.
نعم، الثالث أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة إلى آخر ما قال. فمن قال إن الدعاء قبلة غير قبلة الصلاة، أو أن له قبلتين إحداهما الكعبة والأخرى السماء، فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين. ونعود إلى الأصل الأصيل، ما دليلك؟ أين الأثر؟ في كتاب الله، في سنة رسول الله، في كلام السلف، أين الأثر؟ لا بد أن تبني دينك على أثر، طالما أنه دين. أما إن زرعت، إن صنعت، إن بنيت، فلن نطالبك بالدليل المثبت. لكن لو جاء أحد ينهاك طلبنا بدليل النهي، وإلا دليل إثبات الإباحة. نعم.
قال رحمه الله: الثالث أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه، كما تستقبل القبلة الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح، وكما يوجه المحتضر والمدفون، ولذلك سميت وجهه.
أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه. نعم. كما تستقبل الكعبة في الصلاة،
تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح، وكما يوجه المحتضر والمدفون، ولذلك سميت وجهه. والاستقبال خلاف الاستدبار، فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر. فأما ما حاذاه الإنسان
بوجهه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب الأنصاري في الصحيح: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ببول أو غاء. نعم. مسألة الاستقبال طبعا في الصلاة القبلة هذا يجب، ومن صلى إلى غير القبلة وهو يعلمها من غير حاجة صلاته باطلة. أما في الدعاء والذكر والذبح وكذا فهو في الجملة حسن، في الجملة، لكن ما يلزم أن توجه حال الذكر وحال الدعاء إلى القبلة، ما يلزم، لكن حسن في الجملة. كذلك الذبح. نعم. أما في الدفن فنعم، نوجهه إلى القبلة. نعم.
قال رحمه الله: فأما ما...
نعم نعم ما... الاحتضار استحب أيضا جماعة من أهل العلم أنه يوجه إلى القبلة في الاستدبار، لكن لا أظن أن فيه أثرا أيضا. شوف في أحكام الجنائز، نعم، لكن يستحب العلماء في الجملة ما لم يشق عليه، فأظنه الدليل العام وليس الدليل الخاص. شوف كلام الشيخ في الأحكام. نعم.
قال رحمه الله: فأما ما حذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا. فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها، وهذا لم يشرع. والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا، ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تنبع فيه الشرائع،
تتبع فيه
الشرائع، ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه، بل نهوا عن ذلك. ومعلوم أن التوجه بالقلب واللجأ والطلب الذي يجده الداعي من نفسه أمر فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل، وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث بالله، كما فطر عليه على أنه إذا مسه الضر يدعو الله، مع أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل، كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة. وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية
أيضا من الصخرة أظن أن فيه نظرا، لكن من بيت المقدس كما جاء في حديث البراء بن عازب في الصحيح أن النبي لما قدم المدينة بقي ست 16 شهرا أو 17 شهر يصلي إلى البيت المقدس، ثم أمر بالتحرب معه فيقال بيت المقدس. نعم، كان عايزين الألباني الأول. ها؟ أيوة، شيخ الألباني الأول. هذه مسألة نبدأ بالشيخ الألباني قبل الشيخ العثيمين، لأن احنا محتاجين ثبوت الآثر، وإذا جئنا إلى الفهم نحتاج إلى الشيخ العثيمين. نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز: وأما قراءة سورة ياسين عنده وتوجيهه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث، بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها وقال: أليس الميت امرأ مسلما؟ وعن زرعة بن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن، فغشي على سعيد فأمر أبو سلمة أن سلمة يحول فراشه إلى الكعبة، فأفاق فقال: حولتم فراشي؟ فقالوا: نعم. فنظر إلى أبي سلمة فقال: أراه بعلمك. فقال: أنا أمرتهم. فأمر سعيد أن يعاد فراشه. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح عن زرعة.
إيه، كما قلنا هذا بالأدلة العامة. نعم. قال للعثيمين:
سؤال الشيخ العثيمين: وضحوا لنا كيفية توجيه المحتضر في الموت من حيث الجهات، أين يكون رأسه ورجلاه؟ فأجاب رحمه الله تعالى: ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يسن توجيه المحتضر إلى القبلة، ولكنني لا أعلم لهذا سنة خاصة، وأما كون رأسه إلى اليمين أو اليسار فالأمر في هذا واسع سواء إلى اليمين أو اليسار.
نعم، يقول ذكر الفقهاء، نقول ذكر الفقهاء، استحب العلماء، يبقى هذا في الشيء الذي لا أثر فيه، فلا نهدر أيضا، يعني ما قد يستحب العلماء لأنه يستحبه بالدليل العام لا نهدره ولا ننسبه إلى السنة، فنقول السنة كذا لكن لا نهدره. ده الموقف مثل هذه المسائل يا إخوان، يكون العلماء على طريقة معينة يستحبون شيئا معينا، فلا نهدر اختيارا ولا ننسب إلى سنة خاصة. نعم، ابن باز. ها،
سؤال الشيخ: ابن باز الذي يحتضر هل يوجه وقت احتضاره إلى القبلة وكذلك الميت في قبره؟ قال الشيخ: هذا هو السنة. نعم، السنة يوجه للقبلة، القبلة قبلة المسلمين أحياء وأمواتا، فالمحتضر يوجه إلى القبلة وفي القبر يوضع على جنبه الأيمن إلى جهة القبلة، هذه السنة. نعم.
نعم، الشيخ أثري دائما يحفظ الأثار. أين أثر السنة؟ يعني السنة تكون منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أين هذا الأثر؟ لو الشيخ عنده فيها أثر خاص لذكره، لكن تعبير الشيخ العثيمين جيد، ذكر فقهاء وكذا، وقد يقال بأن الصحابي ما فعل ذلك إلا يعني لاطلاعه، وبالتالي يكون له حكم الوقف، لكن مثل هذا لا ينهض، ولهذا استدلوا بالأدلة العامة، فهي قبلة المسلمين أحياء أمواتا، والمحتضر إنما يكون حكم حكم الميت، حكم حكم الميت، فيكون ماذا؟ بهذا الدليل العام. نعم 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 أي نعم.
جاء في الموسوعة الكويتية ما نصه، قالت: يتكلم الفقهاء على الاضطجاع في الجنائز عند احتضار الشخص وعند دفنه، حيث يسن اضطجاعه على جنبه الأيمن جهة القبلة، وهذا موضع اتفاق بين الفقهاء.
نعم نعم. أثر أبي سعيد قريبا أو أثر من؟ لا، غيره. ها؟ ذكر سعيد وأبو زرعة الفراش، يعني هو الأثر رجع إلى سعيد، مش أبو سعيد. إيه نعم، يبقى سعيد المسيب، يعني ليس في شيء للصحاب، بعد أبو سعيد بن المسيب. نعم نعم نعم، خلاص الكافي، خلاص. نعم،
موجود الشيخ الممتع.
ها،
الشيخ الممتع. أيوه،
ها
موجود.
ها، يقول براء.
لا موجود يا شيخ.
أوصى أن يؤمر أي بس هذا عند الدف ولا الاحتضار لم يوضح فيحمل هذا على الدف. نعم نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر والمستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك بخلاف الداعي فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده. وأما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقض فإن واضع الجبهة إنما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له لا أن يميل إليه إذ هو تحته هذا لا يخطر في قلب ساجد. لكن يحكى عن بشر المريسي أنه سمع وهو يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا.
أعوذ بالله هذا المفتري سبحان ربي الأسفل سبحان الله هذا الجهمي العنيد الذي يعتقد الله في كل مكان سبحان ربي الأسفل قالها رسول الله حاشاه سبحانه وتعالى يتنزع عن السفول بل العلو كما قلنا صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه حتى قبل استوائها على العرش. نعم ثم هذا المريسي العنيد يعلم أنه على الباطل وقد جاء تصريحه بهذا أنني أدرس هذا المذهب 40 سنة أفأرجع عنه فيقال كذا وهو يعلم أنه على الباطل. نعم.
وإن من أفضى به النفي إلى هذه الحال حري أن يتزندق وإن لم يتداركه الله برحمته وبعيد من مثله الصلاح. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة.
هذا مثل من قال أيضا وددت أن هذه الآية محيت من كتاب الله. شوف أقوال إخوان المعطلة وأقوال الجهمية وأقوال أهل البدعة. هذا يقول سبحان ربي الأسفل أعوذ بالله. والثاني يقول وددت لو محيت هذه الآية من كتاب الله نعوذ بالله. ليه لأنها ترد منهجك. طب يرجع إليه يعني عندك رد الآية أهون من رد المنهج لأنه لم يبنى على آية. نعم.
وقال تعالى فلما أزاغوا أزاغ
فلما
الله
زاغوا
فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فمن لم يطلب الاهتداء من مظانه يعاقب بالحرمان. نسأل الله العفو والعافية.
الله أكبر. هذه كلية عظيمة. فمن لم يطلب الاهتداء من مظانه. تابعوا يا اخواني امران الاول طلب الهدايه الثاني من مظانه يعني نحتاج الى طلب وحسن قصد ونحتاج الى ماذا الى حسن طريقه. معنى ذلك ان من طلب الهدايه في غير مظانها لم يمدح. لا بد من أمرين أن تطلب من مظانها. ومن اطلع على مظان الهداية ولم يطلب الهداية لا يوفق. فلا بد من أمرين اهدنا الصراط المستقيم ثم تسعى في تحصيل الهداية من مظانها. فمسائل الاعتقاد ما مظانها كتب الاعتقاد كتب السنة المشهود لها بالخيرية والتلقي بالقبول. وأسأل الله أن يهديني. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك أنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يبقى أطلب الله من الله الهداية ثم تطلب عند من؟ عند معتزلة ولا عند أشعرة ولا عند صوفية؟ تطلب مسائل اعتقاد من كتب التاريخ ولا من كتب الفقه الفقهاء ولا من شراح الحديث أشعريا كان أو معتزليا أو كذا. أطلب مسائل اعتقاد من قدر الاعتقاد، تسترح تسترح. يعني شوف هذا الذي كان يدافع عن الحزبيين يقول الجصاص يقول وابن حجر ذكر عند كتب السنة، تخرج دي مسألة في كتب السنة، لا جصاص ولا ذكر ابن حجر. ابن حجر يذكر إجماع، لكن في فرق بين نقل أقوال وبين اعتداد بأقوال. متى تكون مسألة عند خلافية؟ ما يدرون، ما يدرون يعني ما أدري يعني مسألة خلافية أصلا. يظنون أنه طالما قال عالم بقول يبقى المسألة خلافية. هذه المسألة الخلافية قال الجصاص، قال فلان، قال علام، قال الداودي، قال القرطبي، قال لا الصحابي لو قال القول وليس عليه دليل لا يعد قوله خلافا في المسألة. عمر رضي الله عنه يرى أن الجنوب لا تمام، وافقه بمسعود فكان يرى أن الجنوب لا تمام، وليس المسألة خلافية عند الصحابة ولا عدة مسائل خلاف. الإجماع على أن الجنب يتيمم وأن التيمم يكون للجنب وأنه يكون مقمم الماء عند فقده، هذا القرآن. ولهذا لما ناقش أبو موسى الأشعري عبد الله بن مسعود في هذه المسألة وتباحث في واقعة عمار بن ياسر مع عمر، لأن لهما واقعة تبين الحكم، لكن عمر قال أنا لا أذكر، لأن في الواقعة التي كان عمر فيها مع عمار بن ياسر قال النبي لما تمرغ عمار كما تمرغ الدابة، قال النبي إنما كان يكفيك لما أجنب، إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا وضرب الأرض بيديه ثم مسح وجهه وكفاي، يبقى نص. قال عمر ما أذكر، لا أذكر هذه، مع أنه كان في الواقعة. طيب ابن مسعود لما ناقش أبو موسى ذكر له القصة مع عمار، فقال ابن مسعود ألا ترى أنه لم يذكر؟ يعني ما تحتج بالواقع على أن عمر ما سلم لعمر لم يذكر. قال دعني من هذا، فما تقول في قول الله وجاء بالآية ماذا وإن كنتم جنبا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء الجماع فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالأمر بالتيمم كان بعد حدثين، الأصغر وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، والأكبر أو لامستم النساء الحكم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه. والنبي قال صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فليس كل قول يكون معتدا به. فمتى نقول المسألة خلافية يعني يا ها دكتور، متى نقول المسألة خلافية؟ هل بذكر الأقوال يعني فلان قال وفلان قال وفلان قال نقول مسألة خلافية، أو الضبط في إيه؟ الاعتداد بالأقوال، اعتداد أي أنه يقول قولا يعتد به. يعني يعتد به يعني قول معتبر. يعني ايه معتبر؟ يعني قول لو حظ من النظر. ومن هنا تكون المسائل موروثة على انها مسائل اجتهاد. انما يقول قولا يخالف به المسلمين فليعد خلافا في المسألة، يعد مخالفة. واضح؟ ولهذا مفاتيح اي مسألة هي مظان المسألة. جاءني هذا الشاب اللي كتب كتاب عزل الإمام ورد على البيع الشام، قابلني في مسجد أبو رخة وهو كان بيجمع فيه المسألة. هو لماذا تغيظ وسمى الكتاب هذا اسم؟ جاءني فقلت المسألة دي يا ولدي أنت أتعبت نفسك تأتي بكلام فقهاء كذا، بعض الفقهاء قال هذه المسألة مظانها كتب السنة. قل لم أجد شيئا. قلت لم تجد شيئا في تحريم منابذة الأئمة؟ لم تجد إجماعا؟ لم تجد كذا؟ وخرج ومغضبا نزل هذا الكتاب. الكتاب عبارة عن ايه؟ هو هذا التقاط كلام فقهاء منتسبون الى المذاهب الاربعة وغيرهم، وظن ان هذا قول معتد به ولو خالف الاجماع. يبقى في مظان، انا حينما ارجع في مسألة عقدية يبقى مظانة وكتب اعتقاد، مسألة فقهية مظانة كتب الفقه، مسألة في الحديث يبقى مظانها كتب الحديث. طيب طلب الهداية مظانه دواوين السنة وماذا وشيخ السنة، يبقى هذه مظانها. فمن أراد الهداية، وإلا كل واحد قد يقول اللهم اهدني، لكن مسلكك أين مسلكك؟ يبقى حسن مسلك مع حسن قصد، حسن مسلك مع حسن قصد. إنما حسن قصد وليس عندك حسن مسلك، تريد نصرة الإسلام وانت في الميادين، وانت في الميادين تقول علماؤنا ومشايخنا ونحن معهم ونريد نصرة الإسلام، نصرة المشروع الإسلامي. طيب في علماء يمنعون من ذلك ويقولون هذا خروج على سلاطين في كتب سنة، لا، علماؤنا أخبر وأعلم. يبقى انت لم تطلب الهداية من مظانها. من لم يطلب الاهتداء من مظانه العقوبة يعاقب بالحرمان، يعني بالحرمان من الهداية. نسأل الله العفو والعافية. نعم.
قال رحمه الله: وقوله وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أي لا يحيطون به علما ولا رؤية ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة،
يعني وإن رأوه بأبصارهم في يوم القيامة وهم في الجنة، وإلا الله ما يحل في الجنة لأن الجنة مخلوقة، هم يرون وهم في الجنة يرون الله تجلى لهم ربهم عز وجل، لكن الله لا يحل في شيء من مخلوقاته، والجنة مخلوقة. هتقول كيف؟ نقول ما تسأل بكيف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا غير ذلك،
ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة، بل هو سبحانه محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء،
وهذا معنى لا تدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير، وليس لا تراه الأبصار. نعم. ها؟ لا أعلم. لا بس احتاج إلى إسناد بحث. ذكر الشيخ الألباني ضعف. إيه. نعم. نعم. نعم.
قال أبو
يعني
جعفر،
يعني أي عبد اللطيف في خارج الكتب الستة؟ ها؟ ماضي قاعدة من؟ ها؟ من هو اللي قال هذا؟ قال هات كذا ألفاظه، لكن نقول إذا كان خارج الكتب الستة هذا يحتاج إلى بحث دقيق، فهذا يحتاج إلى بحث، لأن غالبا أن الكتب الستة حوت أصول الحديث، حوت الأصول، فأنا لا أعل ابتداء بأن الحديث ليس في الكتب الستة، لكن معنى إيه؟ انتبه، حقق جيدا في هذا الحديث، فقد يكون هذا مظنة الإيه؟ مظنة النظر، مظنة كذا، مظنة الضعف، مظنة عدم، مظنة الشذوذ، لكن الكتب الستة لم تحوي الصحيح كله، فيوجد صحيح خارج الكتب الست، لكن تنبه ودقق جيدا، فإن الأئمة الستة غالبا ذكروا أصول هذه الأدلة، وقل حديث خرج منها ويكون صحيحا، لكن في نفس الوقت نقول ماذا؟ نقول بأن الكتب الستة لم تحوي الصحيح، بحيث نطلق القول بأن الحديث إذا لم يأتي في كتب الستة فإنه يكون حديثا ضعيفا، لا، لكن يعني مزيد دقة مزيد تدقيق، وقد يكون مظنة، مظنة الشذوذ، مظنة نكارة، مظنة مظنة، لكن قد وقد. نعم.
يقولون
يعني اقرأ أحمد، أحمد تقول لي أحمد؟ أي نعم. نعم. في الدفع. اي نعم نعم. حذيفة ولا البراء؟ نعم.
قال الطحاوي ورحمه الله تعالى: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. قال العلامة بن أبي العز رحمه الله تعالى: قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. الخلة كمال المحبة، وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين، زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة. وكذلك
يقول قال تعالى،
قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا.
هذا الدليل على أن الله اتخذ إبراهيم خليلا في قول الطحاوي. نعم.
وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما،
دليل على قول الطحاوي وكلم الله موسى تكليما. نعم.
الخلة كمال المحبة، وأنكرت الجهمية
وهي أعلى مراتبها. نعم.
وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين.
ليه؟ قالوا الله لا يحب ولا يحب، لماذا؟ ها؟
زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث،
القديم اللي هو الأزل وكذا، والمحدث اللي هو المخلوق. نعم.
توجب المحبة. وكذلك أنكروا حقيقة التكليم كما تقدم.
إذن ينكرون محبة، ومن باب أولى ينكرون خلة، ينكرون هذا. فهذا من جملة الأمور التي اشتهر مخالفة الجهمية فيها لأهل السنة. قال الشيخ صالح: هذه الجملة وهي قوله إن الله اتخذ إبراهيم خليلا دخلت في العقائد لأجل مخالفة الجهمية والجحدية، أتباع جعد بن درهم وأشباه هؤلاء، في إثبات خلة الله وفي إثبات الكلام لله. ومن أعظم المقالات شناعة في الإسلام مقالة جعد بن درهم الذي زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، مع وضوح ذلك فين؟ في النصوص. فضح به خالد بن عبد الله القسري أمير المؤمنين يوم عيد الأضحى تقرما إلى الله عز وجل بإقراقة دم ذلك الكافر الذي كذب الله تعالى وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المقالة ورثها الجهمية، ثم ورثها، يعني ورثها الجميع عن جعد، ثم ورثها من يتأولون الصفات فينفون صفة الخلة وينفون صفة الكلام. وقد ذكروا أن المحبة لها عشر مراتب وفصلوها، لكن لا يعنينا هذا في هذا المقام، وإنما الذي يعني أن الخلة أخص من المحبة، وصفة محبة الرب لعباد المؤمنين ثابتة. سبحان الله، شوفهم يقولون إيه؟ الله ما يحب ولا يحب. ونص القرآن، نعوذ بالله أخواني من الخذلان، ونص القرآن يحبهم ويحبونه. سبحان الله، يحبهم ويحبونه، فأثبت المحبة له وأثبت المحبة للمؤمنين. لكن بين المحبتين كما بين ذات الباري عز وجل وذوات المخلوقين، فليس كمحبته محبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث سهل بن سعد السعيد أيضا قال في الصحيح: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله عليه. وفي حديث أنس في الصحيحين: ثلاث من كنا فيه وجد بين حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. وحديث أنس، حديث أبي هريرة: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب. نعم، هذه طبعا في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأدلة السابقة في الرب عز وجل. نعم.
وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم. في
قال الشيخ ابن باز معلقا على كلام جميع هذا: وهذا والعياذ بالله من الجهل العظيم. وأي مناسبة أعظم من مناسبة من عبد لمعبود، والمحسن إليه إلى محسن، وذو موجود لموجد، أعظم من نسبة وأعظم وصلة. العبد بالمعبود الذي أحسن إليه وأكرمه وأوجده من العدم، وغذاه بالنعم، وتكرم عليه بأن وفقه لطاعته، وعناه على ذكره وشكره. ما أعظم هذه المناسبة حتى يكون هذا المخلوق محبا لهذا الخالق، مقدسا له، معظما له، متذللا بين يديه. وأي نسبة بين عبد وعبد إلى هذه النسبة العظيمة؟ ولقد إلى أن قال ولقد عاب على المشركين أنهم يعبدون من لا يرجع لهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولكن الجهمية والمعتزلة وأشباههم ممن عطلوا صفات في عمن وفي بكم وفي صمم وفي بعد عن الهدى، نسأل الله العافية، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فإن صفة المحبة وصفة الخلة صفة الكلام صفة السمع والبصر كلها صفات، صفات كمال، كلها صفات مدح وثناء، فكيف تستنكر وكيف تستغرب ويسأل الله بها سبحانه؟ وهو أكرم الأكرمين وأعظم الرحمين، وهو الجواد الكريم، وهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الخلاق العليم، فهو أولى بها من كل شيء. نعم.
وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية، فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط، خطب الناس يوم الأضحى فقال أيها الناس ضحوا
تقبل. وعنه أخذ الجهم عن الجعد. نعم. والجعد أخذ عن من؟ عن أبان. نعم. وأبان عن طالوت، إلى أن وصلوا إلى لبيد بن الأعصم. نعم.
فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه. وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم، فجزاه الله عن الدين وأهله خيرا.
مع أنه إيه؟ ذبح. فكيف لا نطلب من الله أن يجازي خيرا كل من ذبح هؤلاء بالحجة والبيان؟ نحمد من ذبح الجعد بالسيف والسنان، ولا نحمد من ذبح أهل البدع بالحجة والبيان؟ ما يمكن أن يقع في قلبك شيء في الرد على أهل البدع أو غير ذلك إلا بدخن، بدخن. صدق أرطاب بن المنذر لما سألوا الرجل يكون في مجلس أهل السنة فإذا ذكر البدع يقول دعونا من ذكر هؤلاء، قال هذا منهم لا يخيل أمره عليكم. قال عقبة بن علقمة فأتيت الأوزعية وكان كشافا في هذه الأمور فسألته، قال صدق أرطاء، صدق أرطاء. نعم.
وأخذ هذا المذهب عن الجعد الجهل.
طبعا احنا يحور الأمر هذا الآن، قد يقال ماذا؟ أنا ما أعترض رد على البدع ده من السنة، أنا ما أعترض، لكن أعترض على الطريق، أعترض على الكثرة، أعترض على طريقة إدارة هو اعتراض على الطريق. أنت هذا لو ذكر الشيخ كل شهر مرة واحدة لن يقبل، هو يعتبر أصل المنهج هذا، وإلا إذا أمنت بأصله فلن ترد كثرته، لأن الكثرة محمودة أيضا كما الأصل محمود. طيب. قال وكان ذلك بفتوى،
وأخذ هذا المذهب،
وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين. تبهتم؟ يعني هذا أمير لكن ما قتل بفتوى، يعني معناه ماذا؟ قبل قتل قد توفرت شهود واندفت الموانع وتأكد لديهم كفر الجعد بن درهم. قال سماحة الشيخ ابن باز وقد قال ابن القيم رحمه الله في النونية في هذا المعنى ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله ضرك من أخي قرباني. نعم. يعني بذلك خالدا، وقد اشتهرت عند أهل العلم وجزموا بها، وقد يكون لها أسناد أخرى ما دري عنها، طبعا هي متكلم في أسندها وكذا، لكن كما قلنا شهرتها وتداول أهل السنة لها يدل على صحة أصلها. ولهذا الشيخ ابن باز قال وهذه اشتهرت عند أهل العلم وجزموا بها. قال الحافظ في الفتح ذكر بعض المحققين أوردها البخاري في خلق أفعال العباد، وذكرها الخلال في السنة، وذكرها ابن بطة في الإبانة باب ما روي في جهم وشعته الضلال، وذكرها الذهبي في مختصر العلو. المهم تلقوها وذكروها مما يدل أن لها أصلا. نعم.
وأخذ هذا المذهب عن الجعد الجهم بن صفوان فأظهره وناظر عليه وإليه أضيف قول الجهمية فقد لم يسلموا.
نعم. لماذا أضافوا قول الجهمية إلى الجام ولم يضيفوا إلى الجعد؟ الكون بقى الذي نشر وأظهر وناظر. نعم.
قال فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بها، ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم في
إذن الجهم نفسه أيضا قتل، يعني ليس الجعد فقط. الجعد قتله من؟ خالد بن عبد الله القسري. طيب، والجهم قتله مسلم بن أحوز أمير خراسان بها، قتل أيضا الجهم. ولهذا العلماء قالوا هذا من أعظم الفساد في الأرض، فإذا لم يندفع شر المبتدع الرأس إلا بقتله قتل. نعم نعم.
ثم انتقل
أي نعم
ثم انتقل ذلك للمعتزلة.
ننهي البحث هذا بلطيف.
قال
بلطيف ننهي هذا ونعود. نعم.
ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوهم إلى الموافقة لهم على ذلك. وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة، وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كليما، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب، كما قيل قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا. ولكن محبة الله وخلته كما يليق به تعالى كسائر صفاته، ويشهد لما دلت عليه الآية الكريمة.
فنقول محبة تليق بجلاله وخلة تليق بجلاله، ليس كمحبة محبة ولا خلة خل. نعم.
ويشهد لما دلت عليه الآية الكريمة ما ثبت.
ولهذا لم يتخذ النبي من العباد خليلا، قال في الصحيح لو اتخذت من العباد خليلا اتخذت أبا بكر، أو من الناس خليلا اتخذت أبا بكر، ولكنها أخوة الإسلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن ليس أبو بكر خليل رسول الله، خليل رسول الله الله. نعم.
قال ويشهد لما دلت عليه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه. وفي رواية إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي رواية إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مع أنه صلى الله عليه وسلم
هذا في فضيلته على علي رضي الله عنه، وفي الرد على الشيعة الذين يزعمون أن علي رضي الله عنه الأفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقدم أحدا على أبي بكر، وكل فضيلة وردت في علي رضي الله عنه ففي الصحابة مثلها غالبا. أما الصديق فله فضائل اختص بها. نعم.
قال مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا كقوله لمعاذ والله إني لأحبك، وكذلك قوله للأنصار، وكان زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة حبه، وامثال ذلك. وقال له عمرو بن العاص رضي الله عنه أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة قال فمن الرجال، قال أبوها.
أما الخل فلا، أما المحبة فنعم. نعم.
فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة والمحبوب.
قال الشيخ ابن باز هذا وصف الأنبياء كلهم، وصف المؤمنين، يحبون الله ويحبون سبحانه وتعالى، ويحبون في الله ويبغضون في الله، والخلة معنى فوق ذلك. وبهذا يعلم أن الصديق أفضل الناس، أن الصديق بهذا الدليل أفضل الناس. ليه؟ لأن الخلة أعلى أنواع المحبة. لو جازت لأحد من الناس لجازت لرجل، دليل على أنه أعلى وأفضل. قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، ولكن أخوة الإسلام أفضل، إلى غير ذلك. دل ذلك على أنه أولى الناس بهذا الوصف، فعلم بذلك أنه أفضلهم والمقدم فيهم. ولهذا صرح بهذا لعمر حين سأله قال من الرجال، قال أبوها، أبوها يعني الصديق رضي الله عنه. نعم.
فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة، والمحبوب بها لكمالها يكون محبوبا لذاته لا لشيء آخر، إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. ومن كمالها لا تقبل الشركة ولا المزاحمة لتخللها المحب، ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم خليلا، وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا، فوهب له إسماعيل، فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه، فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره، فامتحنه بذبحه ليظهر سر الخلة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده. فلما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله، وظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثارا لمحبة خليله على محبته، نسخ الله ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم، لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمر. فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدة فنسخ في حقه، وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في أتباعه.
يعني كان الغرض من الأمر بالذبح توطين النفس عليه، توطين النفس على امتثال ما أمر. أما وقد حصل وتله للجميل فلم يعد في الذبح مصلحة، فلم يعد في الذبح، فلما حصل المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدة فنسخ في حقه، وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم القيامة. هذه منات إبراهيم. يبقى إذا قال قائل لما أمر الله إبراهيم بالذبح مع أن ذبح الولد فيه مفسدة، قلنا يفرق بين مقامين الآية. أمر الله إبراهيم بذبح ولده، لكن هل تم لإبراهيم ذبح ولده؟ أمره، فكان الغرض من ذلك بيان امتثال إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى تخلص المحبة الخلة لله، المحبة له وهي الخلة، بحيث لا يبقى في قلبه تعلق. فلهذا فلما أسلم يعني استسلم وتله الجبين وناديناه إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ومنه أخذ أهل السنة والجماعة أن التصديق عام وليس تصديق متعلق باعتقاد فقط، لأن صدقت الرؤيا هنا كان بماذا؟ صدقت الرؤيا اعتقادا ما هو مصدق، لكن صدقت الرؤيا عملا امتثالا، فيدخل العمل في التصديق أيضا. هذا التصديق الشرعي، التصديق الإذعاني كما قال الشيخ حافظ حكمي، ومن قال من العلماء بين الإيمان والتصديق فقصده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا. فهنا قال قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. هذا كان المطلوب فحصل، وحينئذ نسخ أمره بالذبح لأنه حصل المراد. فلما حصل المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدة فنسخ في حقه. وقد يكون هذا الدليل أيضا للأصوليين الذين يقولون النسخ قبل الفعل، قد يحصل أمر ثم ينسخ قبل الفعل وليس باللازم يكون النسخ بعد الفعل، مثل ما أمر النبي بخمسين صلاة هو أمته ولا زالت تنزل من إلى حتى وصلت خمس صلوات. نعم.
وكما أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم، كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في حديث الإسراء. وهنا سؤال مشهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم
يعني يقول كما أن منزلة الخلة وكما أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلى الله عليه قد شاركوا فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم، كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى عليه الصلاة وكلم الله موسى تكليما قد شاركوا فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في حديث الإسراء. لكن لماذا لم يقل الله وكلم الله محمدا تكليما؟ هو شارك في أصل ذاك التكليم، وإن كان لموسى عليه السلام زيادة في هذا الباب بها صار التكليم وصفا له عاما. ولهذا ففي حديث الشفاعة الناس تقول له ماذا لبيان قدره؟ كلمك الله. كما أيضا تقول لآدم مما اختص به أيضا وتميز بدون غيره خلقك الله بيد. فحديث الشفاعة رد على الجهمي، الناس في الموقف جميعا يقولون خلقك الله بيده، وأنتم تقولون ما خلقه بيده، خلقه بقدرته. طب ما أنتم خلقكم بقدرته، فما مزية آدم؟ الناس جميعا يقولون موسى كلمك الله، وأنتم تقولون ما كلمه الله، فما الذي تميز به موسى لما قال له الناس ذلك؟ ولهذا حديث الشفاعة فيه الرد على الجهمية في هذا. نعم. قال الشيخ المراد ابن باز المراد الإسراء والمعراج، والمقصود أن الله كلمه وفرض عليه الصلاة الخمس عليه الصلاة والسلام، ما كان فيه واسطة، مشافهة من دون واسطة. وهنا سؤال مشهور وهو هذا كلام، لكن نقول بقى وهنا رد معلوم من الدين بالضرورة على هذا الضال المنحرف محمد هداية في قول الصلوات صلتان وليس خمس صلوات، حتى أخبرني بعض الإخوة محمد أن له جارا يعتقد هذا، يصلي الصبح ويصلي العشاء، وجلس معه الإخوة وأقام الحجة عليه مصر الصلوات صلتان فقط. ونفس محمد هداية بصرح بهذا، وأن الطلاب وإلى آخره يعني أمر مقر أن الصلوات ليست خمسا صلتان، ولا شك في كفر من قامت عليه الحجة وأصر. حديث كثيرة جدا، حديث الإسراء خمس صلوات، حديث الصحيحين حين سأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلوات قال خمس صلوات في اليوم والليل، خمس صلوات في اليوم والليل، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات، القرآن أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. هذه الخمس صلوات، فمن أنكر ذلك بعد هذا يكفر، ما فيها تأويل. هذه تأويل إيه؟ عندك دليل؟ هذا زي اللي هيناقش في أن المراد بالبقرة عائشة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة عائشة، أي وجه؟ أي وجه نقولها؟ الذين لا يصلون يعتقدون أن الصلاة خمس، وهم لا يصلون يعتقدون أن الصلاة خمس. سبحان الله، معلوم من الدين بالضرورة، إلا إذا وجد في بيئة بقى لم يعد عندهم علم بالصلاة أصلا كما في أثر حذيفة. نعم، تقول يا عبد اللطيف بالنسبة للحديث الذي يكون خارج الكتب الست. نعم.
نذكر عن الزيلعي وابن عبد الهادي
من اقرأ اقرأ
ابن قدامة في المغني.
ما تجيب أهل الصنعة يا عبد اللطيف، يا عبد اللطيف تجيب أهل الصنعة، احنا وقت بحثنا بحث ايه؟ نجيب أهل الصنعة الأول ونخلد ابن قدامة في الآخر، نجيب أهل الصنعة. أيوة يا عم، لا الستة الأصول وتتمتها التسعة هي أجلها بعد الستة، لكن هو الستة الأصول الكبرى. نعم.
الزيلعي قال
برضو يعني احنا عايزين اهل صنعة اهل فن. الزيلعي له تخريج وله كذا بس متأخر. اي بس متأخر. في شيء من المتقدمين يعني احنا ممكن نسمح ابن عبد الهادي ونسمح ابن رجب لانهم الحقيقة على حوض المتقدمين اذا لم نجد كلاما صريحا المتقدمين لاحمد ابن مديني ابي حاتم. ها
الزيلعي يقول
في حد من المتقدمين الاول ولا ما في؟ ما في. طيب تقول الزيلعي يقول
الزيلعي بيقول رحمه الله في حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي. الحديث يعني
حديث أبو هريرة في الصحيح. نعم.
قال والعلاء نفسه ثقة
ماذا؟
قال والعلاء نفسه ثقة صدوق كما سيأتي ثناء الأئمة عليه. وهذه الرواية انفرد بها عنه ابن سمعان وهو كذاب ولم يخرجها أحد من أصحاب الكتب الستة ولا في المصنفات المشهورة.
يمكن هذه رواية فيها بقى نكار لكن أصل الحديث في الصحيحين. حديث أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة. نعم.
ولم يخرجها أحد من أصحاب الكتب الستة ولا في المصنفات المشهورة ولا المسانيد المعروفة وإنما رواه الدارقطني في سننه التي يروي فيها غرائب الحديث.
صحيح.
قال هذا في نصب الرواية.
طيب بس احنا برضو بعيدين على القاعدة. القاعدة احنا بنقول عايزين النص الأئمة في الحديث المخرج خارج الكتب الستة إنما هنا عام قال الستة وإيه وكتب حديث مشهورة وكذا.
نعم.
هذا عام يعني هيدخل التسعة وهيدخل الكتب المعتمدة بعد ذلك في المصنفات مصنف ابن شيبة الحميدي أبو داود الطيالسي عبد بن حميد. نعم. منطقة ابن جرود.
وقال أيضا في نفس الكتاب وفي الكتاب يعني كتاب الهداية هلكت وأهلكت وليس في الكتب الستة إلا هلكت فقط.
نعم. هلكت طيب ليه كلفظة. نعم.
قال الخطابي وروي في بعض طرقه هلكت وأهلكت واستدل بها بعضهم على مشاركة المرأة إياه في الجناية. قال وهذه اللفظة غير محفوظة وأصحاب سفيان لم يروها عنه إنما ذكروا قوله هلكت فقط.
دي تعليل بيقع حتى بما في الصحيح قد يحصل في الرواة حتى في الصحيح هذا يحفظ وهذا ما يحفظ والرواية تكون في الصحيح ما في مشكلة يعني دي ليست مما يختص به الأحاديث خارج الكتب الست ليس مما يختص به الحديث خارج الكتب الست إنما في الكتب الستة ألفاظ طبعا من مثل هذا كثيرة نقدم فيها رواية فلان عن فلان لكون الأعلم الأحفظ أو لكون هذا رواية الجمهور عن هذا الراوي إنما تفرد به هذا عن شيخه ولم يروه أصحابه مع كثرتهم وفرتهم هذا قد يكون في الكتب الستة كذا
قال في الكتاب وليس في الكتب الستة إلا هلكت
أي بس هذا تعليق بلفظ أقصد أقول حتى اللفظة هذه في الصحيحين في الصحيحين مش الكتب الستة كمان في ألفاظ اللي قد تكلموا فيه في ألفاظ اللي قد تكلموا نعم لكن أظن فيه نقل ابن رجب في تقليد المذاهب الأربعة
ابن كثير أيضا
أي نعم
ابن كثير قال في حديث عدي بن عميرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه فإن فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة قال فيه رجل مبهم ولم يخرجوه في الكتب الستة ولا واحد منهم
ايه بس العلة فيه الإبهام وليست العلة احنا الآن بحثنا في ايه في أن الحديث إذا خرج عن الكتب الستة هذا الحديث يكون ضعيفا هل نقول هذا ولا هذا يحتاج إلى مزيد نظر لأنه مظن أن يكون كذا يبقى هو لهذا لما أنا سمعتك تقول هذا خارج الكتب الستة خشيت أن تكون دي قاعدة عامة يعني قاعدة عامة أن أي حديث يكون خارج الكتب الستة هنحكم عليه بالضعف لا طبعا أي حديث خارج الكتب الستة كتب الستة لم تستوعب الصحيح كله نعم صحيح أن استوعب جل الصحيح أن الحديث الخارج عن الكتب الستة محتاج نظر لأن قل أن يفوته من أصول هذه الأحاديث وكذا فيكون مظن وليس حكما إيه عام نعم
وقال أيضا في الحديث آخر حديث آخر في فضل عنزة وساق بسنده الحديث حي من ها هنا مبغي عليه منصورون حديث النبي صلى الله عليه وسلم حي منها هنا مبغي عليه منصورون. قال هذا حديث غريب الإسناد ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة.
نعم
في مسند الفاروق.
لكن في حكم في أوله ثم تدعيم بهذا. احنا نريد في فرق بين قاعدة وتمثيل، ودي مهمة جدا. حينما نأتي للتقعيد يبقى نحتاج نص القاعدة من الأئمة ثم التمثيل، ولا نأخذ من التمثيل قاعدة، ودي مسألة مهمة جدا. ليه؟ لأن التمثيل قد يكون منهج المحدث بخاصة، وأن له الطريقة الخاصة في النقد، فلا نحول لقاعدة علماء. ولهذا درسوا مصطلحات النقاد حتى نعرف الناقد هذا ما يريد بهذا المصطلح. فالتمثيل في الأحكام وكذا، هذه صحيح هذه ضعيف، هذا قد يعلل بكذا وكذا، لا يؤخذ منه قاعدة عامة. تمثيل هذا مسألة خاصة، ما نأخذ قاعدة عامة. لكن حينما نأتي القاعدة بالقاعدة العامة في الحدود لابد تكون قاعدة العلماء ثم نستدل عليها، لا أننا نطلع على كلام النقاد أو كلام أهل العلم أو كلام كذا في النقد الخاص المتعلق بالخبر الخاص والراوي سواء رواية أو دراية فنحولها إلى قاعدة. غلط غلط. إنما ماذا؟ نحمد إلى القاعدة، قاعدة تكون قاعدة العلماء ثم نمثل على قاعدة العلماء، لأن العالم قد يكون له النقد الخاص الذي من أجله ثبت عنده علة الخبر، حتى ولو كان أصلا عند البخاري أو مسلم قد يعلة لما يرى من نظر خاص ثم بعد ذلك يتابع أو لا يتابع. لكن لو حلنا إلى القاعدة زي الإجماعات كده عندنا، زي الإجماعات، أنت جاءك الإجماع يعتقد نظروا بقى في دليل الإجماع ده مسألة أخرى، اهتديت ما اهتديت، قام في نفسك أن الدليل ما هو قوي قوي، ده حاجة خاصة بك، لكن الأول اعتقد هذا الإجماع. نفس المسألة قاعدة العلماء، قاعدة العلماء، وهذا الحقيقة اللي أتقن ابن حجر ابن رجب رحمة الله عليه في كتاب الماتع الذي لا غنى للإنسان عنه في أداء الباب، وهو شرح علل الإمام أبي عيسى الترمذي رحمة الله عليه، فقد أبدع في هذا الباب أيما إبداع رحمة الله عليه، يعني في من الكتب الحقيقة ما يستغنى عنها، يعني كتاب شرح العلل، كتاب مقدمة ابن الصلاح بالتنكيت عليها من الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر وكذا، كتاب أصيل، كتاب أصيل أيضا من الكتب، لأن الأوائل نعم غالب ما عندهم هو الأحكام على الأخبار وبناء على قواعد. ما نقول الأوائل ما قعدوا العلم، قعدوا مثل ما الصحابة قعدوا، لكن ما كان الصحابة يقول مثلا ورد قاعدة عن ابن عباس أنه لا عبرة بخصوص الصبي بل بعم اللفظ والمعنى، لا ما يوجد هذا مثلا، اللفظ هذا ما يوجد، لكن التطبيق كله عندهم عند الصحابة على هذا الأساس، أو تخصيص العام أو تقييد المطلق. القواعد اللي صارت لما دون العلم وضعت كانت واقعا عندهم لكن لم تكن مصنفات. فلهذا الذي يعبر عن المتقدمين فيكتب القواعد هذا لابد أن يكون خبيرا 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 بهذه القواعد، فهناك ما لا اضطراب فيه ولا تناقض، وهناك ما قد يكون الاختيار الخاص والنظر الخاص من العالم لمصطلح خاص عنده، وهناك ما يتعلق بنقد الخبر الخاص في طريق الملا لا في جميع الطرق. ولهذا المعلمي لما جاء يتكلم عن الاحتجاج بالحديث الضعيف قال من أين دخل، من أين دخل القول بأن الحديث الضعيف يعمل به فضلا عملا، من أين؟ ذكر أسباب، منها رواية المتقدمين وتساهل المتقدمين في رواية الضعيف في باب الفضائل، فظنوا أنها قاعدة المتقدمين، انتبهتم؟ فصاروا يقولون ماذا؟ جواز الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. طيب يا جماعة تأتون بقاعدة بهذه القاعدة صرح بها إمام متقدم؟ أبدا لا يأتون إلا بإيه؟ كلام الأئمة المتقدمين. فإذا كانت الأحكام وكذا تشددنا، فإذا كانت الفضاء تساهلنا. طيب تساهلنا في الرواية، مو تساهلنا في هذه الرواية. فهذه من ضمن الأسباب التي ماذا استدل بها أو نشأ القول بإستدلال الحسن الضعيف في فضائل الأعمال، وغيرها من الأسباب يعني منها الأحكام. من الأحكام يعني يعني أن عالما من العلماء استدل بمثل هذا، استدل به محتجا به، فقالوا إذن هؤلاء المتقدمون يرون أن الحديث الضعيف في فضائل الأعمال ماذا؟ حج. طيب لا، ده هذا حكم على الحديث، وحكم على الحديث يختلف عن القاعدة. فهو صحح الحديث عنده، ما استدل به إلا لكونه صحيحا، فيكون مستدلا بالصحيح في فضائل الأعمال وليس بالضعيف. إنما الضعيف عندك أنت، أنت ضعفت الحديث الذي صححه فظننت القاعدة. يبقى دي نقطة نفيسة يا عبد اللطيف، إن إحنا لما نأتي إلى مسألة التقعيد، التقعيد نأتي بنص الأئمة على القاعدة ثم نمثل، ولا نأتي بأحكام الأئمة على بعض الأحاديث، ده له كذا ده له كذا، وإذا علل بكذا وإذا علل بكذا وإذا علل بكذا. التعليل ده كان يكون بمفردة مفردات، حديث عندي غريب وهذا حديث منكر ولم يخرجه أحد من الكتب الايه الستة، ليه؟ لأن دي مظنة الأصول. ولهذا الكتب دي اسمها كتب الأصول، أصول الاستدلال أصول، تمام، لكن ليست حاوية لكل الصحيح، لكنها كتب الأصول. طيب فهذه تكون مظنة، مظنة إذا خرج حيث عن هذه الكتب الستة تكون مظنة فعلا للنظر وكذا والنكارة وعدم الحفظ، مظنة، لكن ليس معنى هذا أنني أكون قاعدة وهي أن كل حديث يخرج عن الكتب الستة يكون حديثا ماذا؟ يكون حديثا ضعيفا. نعم، اللي هو أنت ذكرته فيه. نعم، ابن قدامة أنعم به، هذا إمام في هذا العلم، يعني بصمة ابن عبد الهادي وبصمة ابن رجب الحقيقة بصمة مهمة في هذا العلم، بصمة مهمة. هؤلاء أتاهم الله، مع أن ابن عبد الهادي هذا مات عند الأربعين سبحان الله. نعم،
قال في حديث، قال في حديث عبادة بن الصامت، قال في تنقيح التحقيق في حديث عبادة بن الصامت نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الأم وولدها، فقيل يا رسول الله إلى متى؟ قال حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية. قال روى هذا الحديث الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وهذا الذي قاله خطأ، والأشبه أن يكون هذا الحديث موضوعا فلم يخرجه أحمد ولا أحد من أصحاب الكتب الستة.
ليه؟ أيضا هو كلام ابن عبد الهادي ليه؟ اللي متعلق بأمر خاص، الحاكم هنا هيخرج على إما ما فات الصحيحين كما يقول البعض يكون هذا المستدرك، أو ما فات أصحاب الصحيحين ويخرج أحاديث على سياقهم. فلهذا هو هنا احتاج إلى أن ينتقد النقد الخاص. قال أعد ولم قال هذا الحديث،
قال هذا الذي قاله خطأ والأشبه أن يكون هذا
الحاكم قال إيه؟
قال هذا قال روى هذا الحديث الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه،
ولم يخرج عن إيه؟ أصحاب الصحيحين. طيب وبالتالي سيكون النقد متعلقا بهذا. ها قال
وهذا الذي قاله خطأ والأشبه أن يكون هذا الحديث موضوعا،
تمام،
لم يخرجه أحمد ولا أحد من أصحاب الكتب الستة.
نعم، المهم ده كله تمثيل، لكن القاعدة إيه؟ نعم نعم. من؟ أي قال اقرأ.
قال بعضهم والجواب عن هذه الشبه أي تضعيف حديث ما لعدم ورده في أحد الكتب التسعة من وجوه.
طيب،
الوجه الأول أن عدم إخراج أصحاب الكتب الستة أو التسعة لحديث لا يدل على ضعفه عند أهل الحديث، لأنهم لم يدعوا أن كتبهم شاملة لكل الأحاديث الصحيحة،
وده اللي صرح به البخاري وصرح به غيره نعم.
بل هي مشتملة على أصول الشريعة.
أيوة.
وذكر مثلا على.
أي تمام الأصول نعم.
الوجه الثاني أن ثمة أحاديث صحيحة بإجماع العلماء
لم
يخرجها أصحاب الكتب التسعة موجودة في معاجم الطبراني ومسند أبي يعلى وغيره من الكتب المشهور. قد ألف الهيثمي كتاب مجمع الزوائد وهو زوائد مسند أحمد ومعاجم الطبراني ومسند أبي يعلى ومسند
وقد ألف
ومسند البزار
تقول وقد ألف
ولقد ألف الهيثمي
نعم
كتاب مجمع الزوائد وهو زوائد مسند أحمد ومعاجم الطبراني ومسند أبي يعلى ومسند البزار على الكتب الستة فبلغت أحاديثه ألوفا ويقع في 10 مجلدات منها حديث صحيح كثير ويقع في صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وسنن الدارقطني ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي أحاديث صحيحة خارج الكتب التسعة. الوجه الثالث أن الأمة مجمعة عمليا على بطلان هذه الدعوة إذ لو كانوا يرون أن الحديث إذا كان خارج الكتب الستة أو التسعة يكون ضعيفا لما رووا أحاديث في كتبهم لغير ما في الكتب المذكورة واقتصروا على ما خرجه أصحاب الكتب الستة أو التسعة وما يشهد لها أو ما اشتمل على متابعته. فنجد أن علماء الأمة على خلاف هذا وأنهم يستفيدون أحاديث صحيحة من خارج الكتب التسعة بل يؤلفون كتبا يصفونها بالصحيح فصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان والإلزامات للدارقطني ويروون أحاديث خارج الكتب التسعة. الوجه الرابع أن من فنون العلم المعروفة الاستخراج على الكتب المشهورة المعروفة كالصحيحين وسنن الترمذي ونحو ذلك ومعلوم أن المستخرج
الرابع الوجه الرابع
أن من فنون العلم المعروفة الاستخراج على الكتب المشهورة المعروفة كالصحيحين وسنن الترمذي ونحو ذلك ومعلوم أن المستخرج قد يزيد أحاديث خارج الكتب الستة ولم نجد أحدا أنكر ذلك بل الجميع متفق على تصويب ذلك الصنيع مع عدم التسليم المطلق لكل زيادة أو كل حديث خارج الكتب الستة بل يعرض على أصول علم الحديث
أيوة
وتطبق عليه شروط الحديث الصحيح أو الحسن.
نعم يعني إذن هنا مزيد بقى عناية وتدقيق وكذا هذا يكون فيه المزيد. على كل حال دي أمر معروف لكن اللي يعنينا برضه هي مسألة استنباط قاعدة. القاعدة لابد أن يكون منصوصا عليها أو أنها مستعملة في صنيعهم استعمالا منضبطا منضبطا فيأتي من بعدهم يقاعد قاعدة زي احنا ما مثلا في علم اللغة عندنا استعمال منضبط في نطق اللسان العربي من هنا لما جاءنا قواعد عندنا المجزوم وعندنا المرفوع وعندنا المخفوض وعندنا كذا وكذا كذا إلى آخره كانت قواعد إيه قواعد سالمة ما لها استثناءات ليه لأنهم بالنظر إلى تطبيق العرب وإلى استعمال العرب لم ينخرج كذلك المتقدمون فيكون استعمال منضبطا أما مع مراعاة ماذا النقد الخاص فلا نأخذ نقد خاص قاعدة عام غاية ما يمكن أن نقوله نقول بأن الإمام الفلاني مثلا اتبع طريقة ما أو أعل بشيء ما لكن لا ينتقي قاعدة عامة إلا إذا كان هذا مسبورا من صنيعهم جميعا. نعم طيب نعم ماذا يعني كان بس هو كان في حد ذاته صحيح يعني نعم نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى وهنا سؤال مشهور وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم فكيف طلب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم.
لا مسألة بقى أخرى الله النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الصلاة على النبي كما جاء في أحاديث كثيرة منها ما جاء في الصحيحين حديث كعب بن عجرة وكذا قد علمنا الصلاة عليك فالسلام عليك فكيف الصلاة عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ها؟ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. النبي أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام فكيف طلب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم مع المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه ماذا ما تقول مثلا فلان قمر يبقى المشبه بإيه؟ أعلى. يبقى بناء على هذا يقتضي أن تكون الصلاة على إبراهيم عليه الصلاة والسلام أعلى. وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ نعم.
وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة عديدة يضيق هذا المكان عن بسطها، وأحسنها أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم، فإذا طلب
إن لم يكن في آل محمد أنبياء، فيهم أولياء لكن ليس فيهم أنبياء. نعم.
فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما يليق بهم، فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم عليه السلام لمحمد صلى الله عليهما وسلم، فيحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره.
يبقى إبراهيم وجميع الأنبياء من ذريته. نعم. لأن جميع الأنبياء بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم حتى هو صلى الله عليه وسلم، فإن إبراهيم له إسحاق وله إسماعيل، فمن إسحاق انحضرت يعقوب ثم انحضرت أنبياء بني إسرائيل، ومن إسماعيل لم ينحدر إلا نبي واحد. يبقى اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يبقى يدخل فيها جميع الأنبياء. وأحسن من هذا
أن النبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم،
لا أخص بقى، هو نفسه من آل إبراهيم. نعم.
بل هو أفضل آل إبراهيم،
بل هو أفضل العالمين، بل هو أفضل، ليس أفضل آل إبراهيم فقط، بل هو أفضل العالمين. نعم.
فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم، بل هو متناول إبراهيم أيضا كما في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فإبراهيم وعمران دخلا في آل إبراهيم وآل عمران، وكما في قوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر، فإن لوطا داخل في آل لوط، وكما في قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون، وقوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإن فرعون داخل في آل فرعون. ولهذا والله أعلم أكثر روايات حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما فيها كما صليت على آل إبراهيم، وفي كثير منها كما صليت على إبراهيم ولم يرد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلا في قليل من الروايات، وما ذلك والله أعلم إلا لأن في قوله كما صليت على إبراهيم
أعلق شيخ الباني قال قلت وذلك لأنه صحتها لسيما بعضها في صحيح البخاري، انظر كتابي صفة الصلاة. نعم.
إلا لأن في قوله كما صليت على إبراهيم يدخل آله تبعا، وفي قوله كما صليت على آل إبراهيم هو داخل في آل إبراهيم، وكذلك لما جاء أبو أوفى رضي الله عنه بصدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صل على آل أبي أوفى،
وهو داخل فيه. نعم.
فعلى رواية من روى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لا يدخل فيهم لإفراده بالذكر، ولما كان بيت إبراهيم عليه السلام أشرف بيوت العالم على الإطلاق خصهم الله بخصائص، منها أنه جعل فيهم النبوة والكتاب، فلم يأتي بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته.
إذن هذا ليس دليل على أن ما حصل إبراهيم أكمل ما حصل محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي يدخل في الصلاة على إبراهيم وعلى إبراهيم وينفرد بالصلاة وحده، فيكون هذا هو الإيه؟ هذا هو الأكمل. نعم. وقد يقال جواب آخر والله أعلم أن المراد أصل الصلاة وليس قدر الصلاة، كما أنك صلي على محمد لكن لا يعني هذا التماثل، مثل ما أقول لك كافيني كما كفأت فلان أو كافي فلان كما كفأت فلان، هذا في الأصل وليس في الحاجة في القدر، فيكون الأول قد أخذ مثلا 100 جنيه ولكن الثاني يأخذ 1,000,000 جنيه، فلا يعني هذا الاتفاق في الأصل أن يكون في القدر كذلك، لكن على كل ما ذكره كافي. أي عبد الرحمن من؟ نعم. كوجه نعم، لكن على القول بأن التشبيه ما يقتضي أفضلية. نعم. بالقرينة بالقرينة بالقرينة، وإلا الأصل أما أقول مثلا إبراهيم وآل إبراهيم يكون هذا من باب عطف عام على خاص، فهو يكون لإبراهيم ولآل إبراهيم، فالدخول في هذا إذا دلت القرينة على ذلك، وإلا الأصل أنهم يكونون ماذا غيره، فآل الرجل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فآله غير محمد صلى الله عليه وسلم، لكن قد تدل القرينة على أنه يدخل في الآل. نعم، فإن النبي لما جاءه عبد الله بن أبي أوف وقدم الصدقة قال اللهم صل على آل أبي أوف، طب بهذا يكون قد صلى على آل أبي أوف فقط ولم يدخل فيه أبو أوفى، أو أنه يدخل يدخل. نعم، أي صلاة تشملك وتشمله. نعم، يقول الشيخ نماز قال تعالى وجعلنا في ذرية النبوة والكتاب كل من كان بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهو من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الأنبياء. نعم،
ومنها أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة، فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم. ومنها أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين كما تقدم ذكره. ومنها أنه جعل صاحب هذا البيت إماما للناس، قال تعالى إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ومنها أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قياما للناس ومثابة للناس وأمنا، وجعله قبلة لهم وحجا، فكان ظهور هذا البيت من أهل هذا البيت الأكرمين. ومنها أنه أمر عباده أن يصلوا على أهل هذا البيت إلى غير ذلك من الخصائص. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى ونؤمن بالملائكة والنبيين.
يقول الشيخ صالح إن المحبة التي يستعملها بعض المتصوفة يستعملها بعض أهل السلوك والتربية حتى من المعاصرين، فهذه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يجوز إطلاقه من العبد لربه عز وجل، وذلك إذا كان في معنى المحبة ولم يترتب عليه مخالفة للغة من جهة ما يليق بالله من الصفات والكمال والجلال. القسم الثاني يمنع، وهو ما لم يرد به الدليل وكان مشتملا على معاني باطلة من الألفاظ التي تمتنع، مثل العشق، الغرام، التتيم ونحو ذلك. قال ابن منظور في الحاشية الغرام اللازم من العذاب والشر الدائم والبلاء والحب والعشق وما لا يستطاع أن يتقضى منه، ورجل مغرم مولع بعشق النساء وغيرهن، وفلان مغرم بكذا أي مبتلا به. يعني ما واحد يقول أنا أعشق رب أنا متيم بالله هذا ما يليق، لكن أنا أحب الله. ومن الألفاظ التي لا تمنع لفظ المودة وأشبه ذلك المعاني، فالضابط فيها أن تنظر، فالمحبة ثابتة في أصله، فهل يخبر عن الله عز وجل أو العبد يخبر عن محبة الرب بلفظ لم يرد؟ نقول هذه الألفاظ التي يخبر بها العبد إما أن تشتمل على معنى صحيح وليس فيها تعد فتجوز، وإما أن تشتمل على معنى باطل فلا تجوز. ويرجع في ذلك إلى قاعدة في المحبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم،
قال الطحاوي رحمه الله تعالى قوله ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى هذه الأمور من أركان الإيمان. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة، وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين، كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة بقوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته حديث جبريل،
نقول فقد ضل ولا فقد ضل
بندغم يا شيخنا، ندخل الدال في الضاد
يعني فقد ضل
بغمس لين
ولا فقد ضل ضلالا. ها
بغمس لين بغمس لين يعني.
ها يا حمد فقد ضل وفقد ضل لكن حفص فقد ضل لكن في قراءات أخرى فقد ضل. نعم نعم اقرأ.
وسؤاله النبي قال وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته حديث جبريل وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها وأعظم الناس لها إنكارا الفلاسفة المسمون عند من يعظمهم بالحكماء فإن من علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته
يعني المشترك بين جميع الأنبياء الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد. نعم وأما أعداؤهم ولهذا نسمى هذه أصول الإيمان دي أصول الاعتقاد ولهذا كتب الاعتقاد بتناول أركان الإيمان الست ما زاد على ذلك يسمونها المعاملة المعاملة مع الصحابة المعاملة مع الحكام المعاملة مع أهل البدع وهي داخلة في الاعتقاد باعتبار وجود الطوائف المخالفة إنما أصول الاعتقاد هذه هي أركان الإيمان الست لكن دخل في كتب اعتقاد ما يتعلق بالمعاملة لوجود النزاع فيها دخل فيها مسائل فقهية لشهرة الخلاف فيها بين أهل السنة وبين أهل البدع هذا وجه دخول غير أركان الإيمان الستة في كتب الاعتقاد. نعم فممكن أن يجمع ثلاثة الصحابة والإمامة وأهل البدع عنوان المعاملة معاملة الصحابة معاملة الحكام معاملة أهل البدع والأهواء. نعم
قال فإن من علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر فإن مذهبهم أن الله سبحانه وجود مجرد لا ماهية ولا حقيقة فلا يعلم الجزئيات بأعيانها وكل موجود في الخارج فهو جزئي ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته وإنما العالم عندهم لازم له أزلا وأبدا وإن سموه مفعولا له فمصانعة ومصالحة للمسلمين في اللفظ وليس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته فهذا إيمانهم بالله
فإن مذهبهم أن الله سبحانه وهو مذهب أعداء الأنبياء ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع مع التفاوت بينهم قال فإن مذهبه أن الله سبحانه وتعالى موجود لا ماهية له ولا حقيقة فلا يعلم الجزئيات بأعينها وكل موجود في الخارج فهو جزئي ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته وإنما العالم عندهم لازم له أزلا وأبدا وإن سموه مفعولا له فمصانعة ومصالحة المسلمين في اللفظ وليس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه بل هو لازم له أزلا وأبدا وينفون عنه سمعه وبصر وسائر صفاته فهذا إيمانهم بالله كفر ولهذا مسألة إخوان أن الأمة متفقة في الإيمان بالله بالإيمان بالرسول الإيمان بالقرآن دي كلمة باطلة أن الأمة متفقة في الإيمان بالله في الإيمان بالرسول في الإيمان بالقرآن دي كلمة باطلة بل الله عز وجل ذاتا وصفات ربوبية وألوهية وأسماء وصفات مختلف فيه من جهة الربوبية ففي الأمة من يسند التصرف والملك والخلق إلى غير الله في الألوهية فمن الأمة من يصرف حقه لمخلوق أو سواء كان ميتا أو حيا من الأمة في الأسماء والصفات من يعطل أو يمثل، يبقى اختلفنا في الرب. الرب أنه أنه رب اللي متفقون عليه؟ الرب الذي على العرش استوى مختلفون، الرب الذي ينزل إلى السماء الدنيا مختلفون، الرب الذي يضع قدما في النار مختلفون، الرب الذي يحب ويحب مختلفون. القرآن متفقون عليه، متفقون عليه من جهة المعاني، لا هناك التحريفات، لكن قد يكون من جهة اللفظ أننا لم نختلف أن المصحف الموجود بين الكلام الموجود بين دفتر المصحف هو كلام الله عز وجل، أما من جهة المعاني فالتحريف، إذا احنا مختلفون في القرآن. النبي كونه المتبع المطلق فلا نعارض اتباعه باتباع آخر، هذا موجود المنازعة فيه، فتقدم قول شيخك قول حزبك على قول الله، فهذا داخل في الطاغوت، وهو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فمسألة أن الأمة متفقة في رب وفي نبي وفي القرآن فلا ينبغي النزاع، فهذا الأمر إنما يكون نزاعنا مع اليهود والنصارى والمشركين وكذا، هذا كلام غلط. من عرف الشريعة وعرف ما يليق بالله عز وجل وما لا يليق، ما يليق بالنبي وما لا يليق، ما يليق بالقرآن وما لا يليق، عرف أننا مختلفون. فهؤلاء مخالفون للكتاب مختلفون في الكتاب، أما أهل السنة الجماعة بهم نطق الكتاب وبه نطقوا. الله يجعلنا وإياكم منهم. الله لا يحرمنا هذا الفضل يا الله يا أخوة، نعمة نعمة عظيمة هداية السنة دي يا الله يا الله. هنقل لك يا محمد كده على ورقتين كده وبتسمع سنة، وسيك ربنا يحفظك. بعد كده كم من الناس بدأوا وشدوا، فالهداية إلى السنة أمر عظيم، أمر عظيم 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 عظيم، نعمة أفضل نعمة يؤتيها الله عبده حامد السنة، هداية ما كان عليه النبي والصحابة، هذا أفضل نعمة، مش من أفضل، ولقد عظم السلف ذلك حتى قال لا أدري بأي النعمتين أنا أفرح، أن هداني الله للإسلام أو أني لم أكن من أهله. والحقيقة يا واحد، أن هداني الإسلام بهداية إلى الصراط أو أني لم أكن من أهواء في الصراط، لأن الإسلام الذي نهدى إليه هو إسلام النبي الذي هو إسلام أيضا في الصراط، لكن الفرق اختلفت وقال ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي أني لم أكن من أهل الأهواء. لكن الذي لا يقدر جلس إيه المنهج جماعة تعلم منهج ويدخلوا ويخرجوا ويطعنوا ويعملوا إيه المنهج، ما يدري، ما يدري المسكين أصلا القضية ما هي، قضية القضايا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن القيم رحمه الله وعبارات السلف تدور على الإسلام والسنة. ودائما بنسأل، كلام جميل إلى الآن كلام جميل، لكن ما يدرينا أننا على السنة؟ المناط، الإسقاط، فكل يقول هذا. ما الدليل على الإسقاط والمناط أنك تكون على السنة؟ ومتى تتيقن أنك على السنة التي تكلم السلف بهذا وكانوا يزنون الأمور بهذا؟ لما تحزن يا ولدي، مات صاحب لي ولدي. نعم كان على السنة. قال نعم. قال لا تحزن عليه، مات على السنة. فمتى أتيقن يا أستاذ إبراهيم أنني على الصراط المستقيم وأننا على المنهج القويم وأننا على السنة اللي ذكرت بهذه الفضائل؟ ثم غيري بيقول هذا، ايه اليقين؟ ايه مستندي؟ فين العقد الازرق؟ السلف اجدوا فين؟ الكتاب والسنة كل اللي يقولها، ها الكتاب اللي قدامك اللي هو فهم الكتاب والسنة، الكتاب اللي انت جايبه النهارده ده جايبه معاك هو ده، وغيره من كتب السنة موجودة حكم حكم. ولهذا دي ليست وهابية، انتوا تبع ابن عبد الوهاب احذف ابن عبد الوهاب، هات كل كتاب صنفه ابن عبد الوهاب خليه جانبا، ناقشني طيب في الدين الذي جاء به النبي والصحابة والقرآن والسنة، فهم سلف الأمة. لسنا وهابية ولا لسنا تيمية ولا حنبلة ولا، إنما ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فكل يحكم لهذا. ولما حكم ابن عبد الوهاب لهذا علم أنه إمام رشد وهداية، ولا يبغضه إلا إمام ضلالة. اللي بيقول لك الوهابية مين؟ اللي بيعترض على ابن عبد الوهاب مين؟ ها؟ من حملوه على كرسي على الرؤوس يطوفون به في الشوارع. آه لو كان وهابي فعل هذا. نعم تبركون ويطوفون في طرقات شنو على الكرسي. ولا هو في العير ولا في النفير، بس تلميع تلميع. عندنا الملك لازم نجهز له غلام عشان يتعلم، حتى إذا مات الملك وجدنا ماذا؟ وجدنا الغلام حل محله. أو هذا هو ماذا في فير ولا في النفير هذا؟ نعم. قال
وأما كتبه عندهم فإنهم لا يصفونه بالكلام، فلا تكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول. والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر زاك النفس طاهر.
ده من ضمن الأقوال في القرآن، أن القرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر زاك النفس طاهر. إنما ليس الله تكلم بحرف وصوت. نعم.
متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص: قوة الإدراك وسرعته لينال العلم أعظم مما يناله غيره، وقوة النفس ليؤثر بها في هيولي العالم بقلب صورة إلى صورة، وقوة التخيل ليخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة وهي الملائكة عندهم.
للقوى العقلية في أشكال محسوسة. قال سمحت الشيخ نباز كل هذا الكلام باطل، كل هذا شيء قالوا بعقولهم وأفكارهم الضالة الفاسدة لا حقيقة لها في الخارج، كله خيالات وترهات وضلالات وتلبيس على العالم لا أساس لها ولا صحة لها، وإنما هو باطل. والعالم ليس لازما لله بل خلقه سبحانه، الله خالق كل شيء، ولا هذا لازم لذاته؟ يعني ما عندهم مفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه، ده لازم، وهو المتصرف بعباده كيف يشاء سبحانه، وما سواه مخلوق مربوب. وفي الحقيقة أن كلامهم لا يستحق أن ينقل ولا يستحق أن ينظر فيه لبعد عن هدى وفساد في النفس. ألا طيب وما اللي بنذكره طالما أن ما يستحق أن ينظر فيه لأن خارج عن حتى البديهيات؟ يعني ليه؟ ولكن لبيان الحق ولبيان ما هم عليه من الباطل ينقل كلامهم لهذا القصد حتى لا يغتر بهم أحد، يكون إذا من باب الإيه؟ الوقاية، يكون من باب ماذا؟ عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، يكون من باب ماذا؟ كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أدركه. يظهر أن الهيولة صورة الشيء والمادة أصله، كلمة الهيولة هيولة العالم يعني صورة الشيء والمادة أصله، فالذهب مادة، الفضة مادة، والهيولة الصورة التي عليها. ده مصطلح هتكلم ابن عثيمين في شرح الكافية الشافية في النونية. فالصورة التي عليها هتكون تسمى هيولة، والمادة مادة شيء من طين من حديد من حجر، مصطلحات لهم. فهؤلاء يقولون بأن القرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر زاك النفس طال. لكن البشر ده مش أي بشر، ده متميز عن نوع الإنسان بثلاث خصائص: قوة الإدراك وسرعته، قوة النفس، قوة التخيل. طبعا هذا خبل، لكن لا يستبعد صدوره من الفلاسفة ومن صار على منهجه. نعم. نعم نعم.
قال: وليس في الخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وترى وتخاطب الرسول، وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان. وأما اليوم الآخر فهم أشد الناس تكذيبا به وإنكارا له، وعندهم أن هذا العالم لا يخرب ولا تنشق السماوات ولا تنفطر ولا تنكدر النجوم ولا تكور الشمس والقمر ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إلى جنة ونار. كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوام لا حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها أتباع الرسل. فهذا إيمان هذه الطائفة الذليلة الحقيرة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه هي أصول الدين الخمسة.
يعني عندهم أن هذا العالم لا يخرب ولا تنشق السماوات ولا تنفطر ولا تنكدر النجوم ولا تكور الشمس والقمر ولا يكون الناس من قبورهم ويبعثون إلى جنة ونار. إذن أنكروا ما جاءت به الرسل. نعم، كل هذا عندهم أمثال مضروبة يا إخوان، بسموه التخيل، يعني أمثال مضروبة لتفهيم العوام لا حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها أتباع الرسل. ياه، يعني القرآن كله خيالات مش حقيقة؟ حتى الإخبار عن اليوم الآخر، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشارة عطلت، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتطرت، كل هذا تخيل، كل هذا تخيل ليفهم العوام بس، لكن ليست حقيقة. يا الله، هل بعد هذا الكفر كفر؟ فهذا إيمان هذه الطائفة الذليلة الحقيرة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه أصول الدين الخمسة. طبعا احنا عندنا أصول ستة: وبالقدر خيره وشره، لكن لعل ذكر اللي في الآية، إنما أصل القدر منفصل عن هذا الموضع: إن كل شيء خلقناه بقدر. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين هذا مجموع الستة. نعم، لما سألوا عن الإيمان قال: وقد أبدلتها المعتزلة. ها
شيخنا، وأنكروا كذلك معاد الأبدان، قالوا بمعاد الأرواح دون الأبدان.
هذا كله، هذا كله، كل هذا مترتب على هذا. قال: وقد أبدلتها،
وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين، فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم، واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض عن حدوثه، عن حدوث الموصوف الذي هو الجسم، وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل، فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام، ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر.
يعني احتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم، فتكلموا في الجسم والعرض. العرض يعني الصفة، فلا يحل في الله عز وجل صفات ولا يكون له صفات. ليه؟ لأنه لو قلنا بذلك لكان مخلوقا، فتعالى عن الأعراض. نعم، فإذا آمنا بذلك دل هذا على حدوث الموصوف الذي هو الجسم، وتكلموا في التوحيد، وده معنى. نعم،
ثم تكلموا بعد
وده معنى التوحيد عندهم. تزل أصول خمسة منها التوحيد، فما معنى التوحيد عند المعتزلة؟ تعطيل الصفات، تعطيل الصفات. نعم،
ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر، وسموا ذلك العدل، ثم تكلموا في
تمام العدل اللي هو بيساوي خلق أفعال العباد، لأننا لو اعتقدنا أن الله خلق الأفعال يبقى إذن هذا نسبنا الظلم إليه، إذ كيف يخلق هذا ويعذب العبد عليه؟ طيب، ثم تكلموا،
ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد، وهي مسائل الأسماء والأحكام،
اللي هي بقى إنفاذ الوعيد. يجب على الله عز وجل عقوبة العاصي، ويجب عليه أن يدخل المطيع على الجنة يجب عليه، ما في شيء اسمه تفضل. ولهذا فسروا وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فسروا الباب بأنها باء الثمن العوض. عند أهل السنة باء السببية، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لم يدخل أحد الجنة بعمله. قال: حتى أنت رسول؟ قال: حتى أنا، إلى أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. والأمر بالمعروف عن المنكر عندهم منازعة السلاطين والخروج عنهم بماذا؟ بالسيف، بالسيف. نعم. والمنزلة بين المنزلتين للأصل الخامس اللي هو العبد إذا فعل معصية خرج من إيمان ولم يدخل كفر. إذن أصول المعتزلة الخمسة ما هي؟ توحيد، عد، انفاد، وعيد، منزلة بين منزلتين، الأمر بالمعروف عن المنكر. أصول كل جماعة لها أصول، وكل طائفة لها أصول ويختلفون فيها. التوحيد عندهم تعطيل صفات، العدل عندهم تعطيل خلق الله لا فعل العباد، الفاد الوعيد عندهم أو الوعد الوجوب على الله، منزلة بين المنزلتين عندهم إخراج العاصي من الإيمان وعدم دخوله في الكفر، الأمر بالمعروف عن المنكر خروج على أئمة الجور، ده الأمر بالمعروف اللي هو نفسه الذي يسميه الثوريون في هذا الزمان، يسمون خروجهم ماذا؟ وعزلهم ماذا؟ الأمر بالمعروف عن المنكر. يبقى هم على هذا الأصل عند المعتزل، هم على هذا الأصل عند المعتزل. نعم نعم. العدل إيه؟ لا، تقدير، تقدير الله لأفعال العباد وخلق أفعال العباد، لأن هم طوائف، منهم من نفى العلم، لا غير الوعيد عندهم في أفعال القدر، وسموا ذلك العدل اللي هو ماذا؟ عدم. ما هو الكلام في القدر يعني إيه؟ يعني الخوض في القدر هو ذا. ولهذا هم سموا القدرية لا لإثبات بل لماذا؟ لنفي، نفي إيه؟ عموم المشيئة والإرادة. فالمشيئة والإرادة تتعلقان بالأعيان، خلق يعني، أما خلق الأفعال لا. نعم.
قال: وهي مسائل الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين.
يا رب لك الحمد، يا رب يا رب، نسأل الله ألا نلتزم قاعدة في أي علم من العلوم ليس عليها العلماء، ليس عليها العلماء، لف نحو ولف أصول ولا في مصطلح ولا في ولا في أي شيء، ولا في دعوة ولا في لباس ولا في طعام ولا في طريقة، نسأل الله هذا. لو خالفنا يا إخوان أعلنها، إذا أنا مت إذا وجدت مخالفاته ستجدون، فاعلموا أنها بجهل وليست عدولا عما عليه السلف والعلماء. والعلماء عندنا إلى يومنا هذا لسنا نقول المتقدم والمتأخر إلا لبيان فضل، إلا لبيان تاريخ، إلا لبيان، إنما لا نأخذ من هؤلاء ونأخذ من هؤلاء أبدا. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم مخالفهم ولا من خذلهم. حينما نقع في مخالفة فللجهل ليس العناد، ليس العناد. هذه أصول يا إخواني، شوف ضل من ضل بسببها، وسموا أذكياء العالم، أذكياء وهم أغبياء، حرموا التوفيق وحرموا الهداية. ولهذا يقول الشيخ ابن باز: فالحاصل أن السعادة والهدى والنجاة في تلقي العلوم النافعة والأعمال الصالحة عن الرسل وعن أتباعهم بإحسان، واعتماد الأدلة التي جاءوا بها والنظر فيها والسير على ضوئها، هذه طريقة النجاة وهذه سبيل السعادة. أما من حاد عن هذا الطريق فإنه على حسب بعده عن هذا الطريق يكون هلاكه وضلاله. رحم الله ابن باز الذي نحسبه مات على هذه السنة وهذا الطريق وهذا الصراط. قال ابن باز، طيب أكمل الأول الأصول:
ومسألة إنفاذ الوعيد، ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنهي عن المنكر وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال. فهذه أصولهم الخمسة التي وضعوها بإزالة أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال الشيخ ابن باز: وهذه الأصول فيها من الفساد والشر ومخالفة النصوص ما لا يخفى على من له أدنى تأمل، فإن الله جل وعلا جعل أركان الإسلام خمسة على يد نبيه صلى الله عليه وسلم: الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، وجعل أصول الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وقال هؤلاء: أصول الدنيا خمسة، وغيروا ما جاء به النبي فقالوا الأصول خمسة. التوحيد هذا واحد، ثم فسروا التوحيد بمن يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالتوحيد بين الرب جل وعلا أنه إخلاص العبادة لله وحده، والكفر بما يعبد من دون الله، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. هم جعلوا التوحيد نفي الصفات وإبطال الصفات، وأن تكون ذاتا مجردة عن الصفات. ولهذا لفرق عندهم بين سميع بصير ودود جبار غفور، كل هذا ما في فارق، لأن لو هتفرق هتفرق بمعاني، والمعاني صفات، إنما كلها مترادفة مترادفة ما في فارق، فلا فرق. بكل أسماء لذات واحدة لا تباين بينها. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون مترادفة ومتباينة. مترادفة باعتبار الدلالة على الذات، كلها أسماء لذات واحد وصفات. ومتباينة باعتبار الصفات، باعتبار الصفات. ولهذا الرسل دعوا بما دل على التباين: وأيوب إذ نادى ربه أن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وذنون إذ ذهب مغاضبا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بما يناسب، بما يناسب. فهي متباينة عندنا ومترادفة. مترادفة باعتبار يا إخوان الدلالة على ذات واحد، ومتباينة باعتبار الصفات. قال: وأن تكون، قالوا هذا هو التوحيد. فإذا أثبتت الصفات معنى ذلك أن هذا تشبيه له بالمخلوقات، يبقى أنت مشرك دلوقتي. إثبات الصفات يبقى شرك. معنى ذلك أن هذا تشبيه له بالمخلوقات، فلم يميزوا بين صفات الخالق وصفات المخلوق. فالله جل وعلا له صفات تليق به، وهو الواحد الأحد سبحانه وتعالى، هو الأول بجميع صفاته من العلم والقدرة والحياة وغير ذلك. والمخلوق له صفات تليق به، صفات جاءت بعد العدم. ده المخلوق، صفات جاءت بعد العدم، لم يكن شيئا مذكورا. الإنسان كان معدوما ثم جاء وبصفاته، هذا شيء وهذا شيء. أما الله لا يزال مسمى موصوفا بما سمى به نفسه سبحانه وتعالى، وبما وصف به نفسه سبحانه وتعالى، إلا ما دل الدليل على ماذا؟ حدوثه. من جهة ماذا؟ من جهة ما دل الدليل عليه، مثل الاستواء. فنقول ما نقول لم يزل مستويا ولا زال، لا، لم يكن مستويا فاستوى. ما نقول لم يزل نازلا، لكن أصل صفات الأفعال، أصل الأفعال أزلي، أي لا يزال رب يفعل. أما مفردات أحد الأفعال منها ما زال الله موصوفا بأصله وإنما أحاده حسب المشيئة، ومنه ما أصله حادث. حادث ليس باعتبار مخلوق، يعني وصف الله به بعد أن لم يكن. وهنا يرد إشكال: إذا كانت صفات الله مبنى على الكمال، فعلاما كان الله غير موصوف بهذه الصفة زمانا ما. فإذا كانت الصفة دالة على الكمال، معنى أنه لم يكن كاملا حال عدم اتصافه بهذه الصفة، فكيف الرد؟ ها؟ كيف الرد؟ يعني النزول صفة كمال صح؟ طب لم يكن ينزل. طب الاستواء صفة كمال؟ طب لم يكن مستوى. كيف الجواب عن هذا؟ ها؟ أيوة. تمام، يعني نقول الكمال بحسب هذه الصفة. لما لم يكن قد خلق العرش فكماله ما يحتاج استوى على العرش. لما خلق العرش استوى، لما خلق السماوات والأرض نزل إلى السماء الدنيا. فكماله اقتضى ذلك لما خلق السماوات لما خلق استواء، وقبل ذلك كامل لا نقص، فهو كامل على كل شيء، وهذا يتعلق بحكمته ويتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. شاء الله أن يوصف بهذا في وقت وأن يخلق كذا وكذا يوصف، وشاء لا يخلق، فمبناه على الحكمة ومبناه على الكمال لتعلق ذلك بمشيئته سبحانه وتعالى، ومشيئته مرتبطة بحكمته سبحانه فتعالى عن الناقص. ده التوحيد عنده. شيخ ابن باز فصل شوية في الأصول الخمسة، وده كلام مهم ننقله. ثم تكلموا بالعدل، ده الأصل الثاني، وأن الله جل وعلا هو الحكم العدل، فظن واعتقد بفساد عقلهم أن هذا العدل لا يتم إلا بإنكار القدر، فمن آمن بالقدر فلا عدل، كيف يمضي القدر ويقدر عليه ما شاء ثم يعاقبه ما قدر عليه؟ فأساءوا ظن بالله وشبهه على عباده، والله سبحانه له الحكمة وله التصرف في عباده وهو الحكيم العليم جل وعلا، فالعدل أنه يضع الأشياء في موضعها سبحانه وتعالى فيعاقب من يستحق العقاب ويثيب من يستحق الثواب وينعم على عباده بما شاء ويضل من يشاء بما شاء، ولو الحكمة البالغة فهم جعلوا أصلا سوى هذا وقالوا لا عدل إلا بإنكار القدر وأن الأمر أنف. الحقيقة الشيخ أجمل هنا، لأن المعتزلة فرق منهم الغلاة وهم نفاة العلم، فالقدر عندهم نفي العلم وكذا وما ترتب عليه، ومنهم المتوسطون الذين آمنوا بمرتبة العلم، والذين آمنوا أيضا بأصل الإرادة والمشيئة المتعلقة بخلق الأعيان، لكن اشتهروا بماذا؟ بتعطيل الرب عز وجل عن خلق أفعال العباد. طيب ومعنى العدل عندهم إيه؟ أنه لو قدرها عليهم وأرادها منهم لكانت عقوبته للعاصي والكافر ظلم، إذ كيف يريدها منه ويعذبه عليها؟ فهذا يتنافى مع عدل الله وهذا يكون ظلما. من هنا وضعوا الأصل العدل. إذن مقتضى العدل عندهم ألا يكون أفعال العباد داخلة في تقديره سبحانه وتعالى وخلقه عز وجل، فلا عبادهم الخالقون الأفعالهم والله عز وجل ما خلق أفعاله. قال كذلك المنزلة بين المنزلتين، قالوا العاصي لا يكون مسلما ولا كافرا، ولكن في منزلة بين المنزلتين، والله جل وعلا جعل العاصي مسلما على خطر مؤمنا ناقص الإيمان، فلم ينفع عنه الإيمان والإسلام جميعا بل ينفع عنه الإيمان الكامل ويكون له الإيمان الناقص. ده يا إخواني موجود في النص المباشر ولا موجود في فهم السلف تأويلهم لهذه النصوص اللي فيها نفي الإيمان على أن هذا النفي للكمال الواجب وليس للأصل؟ ولهذا نقول إيمان الواجب ليه؟ لأن كل النص فيه نفي إيمان فلكبيرة من كبائر الذنوب، ولهذا من حدود الكبيرة نفي الإيمان، هذا من حدود الكبيرة. طيب فإن أخرجته معصيته عن الإيمان وكانت كفرا كسب الإله وسب رسوله وعدم الإيمان بالآخرة وعدم الإيمان بوجوب الصلاة وما أشبه ذلك من أمور الردة، فما دامت معصيته لا تخرجه عن الإسلام فهو مسلم، لا يكون في منزلة من منزلتين، بل هو مسلم تحت مشيئة الله إذا مات على معصيته. الأصل الرابع إنفاذ الوعيد، يقول لابد من إنفاذ الوعيد، فمن جاءت النصوص بأنه من أهل النار يكون من أهل النار ولا يعفى عنه أبدا، وهذا من جهلهم، والله يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنما تقول إن العاصي إذا مات يكون تحت المشيئة غلط، إنفاذ الوعيد لابد، يجب على الله عقوبة العاصي، يجب، الله ما عنده مشيئة، يجب عليه، لأنه لو عاقب هذا وعفى عن هذا هذا يكون ظلما، ثم إنه خارج من الإيمان إذا عصى، فكيف يعفو الله عنه ويدخل الجنة ولا يدخل الجنة نفسه مؤمنة؟ هذا محال. والله يقول واغفر ما دون ذلك من شاء أي دون الشرك سبحانه وتعالى، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء من أهل المعصية، إنما تحتم النار أو تحتم النار للكفار، هم الذين تحتم في حقهم دخول النار والخلود فيها، أما العاصي فلا تحتم عليه، قد يعفى عنه، قد يغفر له له معصيته، قد يشفع فيه الشفعاء فلا يدخل النار تحت مشيئة الله، فلا يجب إنفاذ الوعيد. ربنا قد يعفو ولا ينفذ الوعيد سبحانه وتعالى، فمن فمن صفاته العظيمة ومن جميل إحسانه أنه يعفو ويصفح، وهو العفو الكريم سبحانه وتعالى. وإنفاذ الوعيد دائما وعدم العفو ليس صفة كمال، إنما صفة الكمال أن يعفو إذا شاء وينفذ الوعيد إذا شاء. أما أن يلزم يجب بإنفاذ الوعيد فليس له إمكان في عدم إنفاذ الوعيد، فهذا من الجهل. إنما الوعيد الذي يجب إنفاذه أوجبه سبحانه أن ينفذه وألزم عن نفسه في حق الكفرة، كما أوجب عن سير رحمة المؤمنين وإدخالهم الجنة فضلا منه سبحانه وتعالى. العجيب أن عمرو بن عبيد قد استدل على إنفاذ الوعيد بالوعد، إن الله لا يخلف الميعاد، فظنه أن الله لا يخلف الوعيد، فقاله أبو عمرو ها من العجمة أتيت، عجمتك أتيت، ما تفرق بين وعد الوعيد. الوعد الله ما يخلفه سبحانه وتعالى، إنما الوعيد يخلفه إذا شاء، وهذا من رحمته. بعدما شفع الشافعون يخرج الله عز وجل من النار قوما لم يعملوا خيرا قط، طب وقبل لما دخلوا وقبل الدخول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بأسباب عديدة، ولكن كل هذا مبنى على الحكمة، مبنى على العدل، مبنى على الفضل، مبنى على الرحمة. طيب، وجعلوا إنفاذ الوعيد لازما واتفقوا مع الخوارج أن العاصي مخلد في النار، هذا رأيهم هم والخوارج. الخوارج كفروا وجعلوا مخلدا في النار، والمعتزلة مكفروا في الدنيا وجعلوا شيئا آخر عندهم في منزلة من منزلتين، أخرجوا من الإيمان ولا بدخلوا في الكفر، ففي منزلة بين منزلتين، فاتفقوا على التخليد. حد التخليد متفق عليه، لكن حد العذاب في النار اختلفوا فيه. فالخوارج يجعلون عذاب عذاب الكفار، والمعتزلة تجعل عذاب عذاب من دون الكفار، من دون الكفار. من مات وهو زان فمخلد في النار، من مات ويشرب الخمر فمخلد في النار عندهم. من مات طبعا ده بيلزم منه ايه، من مات على منهجه فهو مخلد في النار، ومن مات على منهج ومن اعتقد معتقد الخوارج فهو مخلد في النار اصلا في الدنيا، لان هذه من اعظم المعاصي ومن اعظم المخالفات. لكن اهل السنه لا يحكمون على الناس بحكم هؤلاء على الناس، انما يحكمون بحكم الله ورسوله. والا من لازم كلامهم ان المعتزل خرج من الايمان وان الخوارج كفر. ليه؟ لان ما اتوا به اعظم المعاصي، اعظم من شارب الخمر واعظم من الزان، وانهم جميعا مخلدون في النار يوم القيامه. ده مذهبه، مش ما بيقولوا العصاه مخلدون، والعصاه في الدنيا عند الخوارج كافر وعند المعتزله خارج عن الايمان في منزل منزلتين. طيب، ما هو مقتضى هذا انكم بين كافر وبين في منزلة من منزلتين، وجميعا أنتم مخلدون في النار. لكن أهل السنة جماعة ليس منهجهم ردة فعل، كفرنا كفرك، بدعنا أبدعك، فسقنا أفسق، لا، بدعني كفرني زي ما أنت عاوز، ولا أستطيع أن أكفرك ولا أن أبدعك إلا بدليل، ولا أن أضللك إلا بدليل. لو جه عالم كبير يقول يا هشام أنت ضال، ما أقول له وأنت ضال، لا، أناقشه. ليه؟ ما الدليل؟ حتى لو أعلم الناس، لو أعلم الناس، لأن أهل السنة يبنون أحكامهم على علم، ويبنون أوصافهم على علم، فالوصف لابد أن يقوم عليه الدليل، والحكم لابد أن يقوم عليه الدليل. قالوا وقد شهد بالزور وفهو مخلد في النار عندهم إلى أن يتوب قبل أن يموت. كل عاص مات على معصية غير تائب استحسن المشيئة، بل وعندهم وعند الخوارج مخلد في النار. هذا الغلو، الغلو في إنفاذ الوعيد. وعكسهم المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان شيء، والإيمان قول واعتقاد فقط، ولم يجعلوا أعمالا من الإيمان، فصار عندهم جفاء قابلوا به المعتزلة. لكن أيضا ننبه في المرجئة لما قالوا لا يضر مع الإيمان شيء، مقصود بما لا يضر مع إيمان شيء ليس معناه عدم دخولهم تحت الوعيد، يعني لا يضر مع الإيمان شيء يعذب العبد بسببه، غلط. إنما هذا قول ذكره شيخ سامي، يقول لا أعلم قائم به إلا ما نسب إلى مقاتل والله أعلم بهذا، إنما المرجع إنما الجهمية أنفسهم يرون أن هذا يدخل تحت الوعيد، لكن بقى أنه يغفر أو لا يغفر ده اللي بتتفاوت فيه الفرق. يبقى إذا لا يضر مع الإيمان شيء، يعني إيه؟ يعني أن جميع المعاصي لا تنقص الإيمان، فالإيمان كامل ولو وجدت جميع المعاصي. لكن هل يعاقب؟ هل يعذب على المعاصي؟ نعم، يدخل تحت الوعيد. ثبت يا إخوان، قولي عبد العزيز ما معنى لا يضر مع الإيمان شيء؟ الإيه؟ الإيمان مع من؟ لا، الإيمان لا يضر معه مع شيء، يعني إيه؟ يعني أنه لا ينقص الإيمان، فالإيمان كامل حتى ولو أتى بجميع المعاصي. ولهذا قالوا بأن الإيمان واحد. اوعى تقول إيمانك أنقص من إيمان جبريل، أو إيمانك أنقص من إيمان أبي بكر، هينقص به؟ تقول معاصي ومخالفات دي لا تنقص الإيمان. طيب يعني بناء على قولكم أنا كجبريل، أنا كأبي بكر؟ قالوا لا، محال. نقول سبحان الله، يعني إيماننا واحد ومحال أن يكون قدرنا واحد؟ ما هو ده قولكم. قالوا لا، فيه تفاضل. طب أنتم هنا منعتم التفاضل. قالوا منعناه باعتبار الإيمان، لكن لن نمنعه باعتبار الأعمال. قال لا، ما أنتم أخرجتم العمل مسمى الإيمان، هتقول بالتفاضل بالإيمان ليه؟ نعم، منعنا العمل في دخول المسمى والحقيقة، فليس الإيمان مركبا من قول عمل، بل هو شيء واحد. إنما لم نمنع العمل، وأن يتفاضل الناس باعتبار العمل، إذا تفاضل الناس باعتبار خارج عن الإيمان وهو الأعمال. وبالتالي أنا لست كأبي بكر، لأن عملي ليس كعمل أبي بكر. فمن هنا الإيمان واحد وألوه في أصله سواء، كما سيأتي في ذكر الطحاوي. إنما الفضل واقع، فالفضل ليس راجعا يا محمد إلى إيه؟ إلى الإيمان، وإنما راجع إلى هشام إلى الأعمال. فعندنا واجبان، إيمان أعمال منفصلان، هذا شرق وهذا غرب. ولهذا لو ترك كل الأعمال، انظر كده إلى الغرب، الأعمال في الغرب، لو ترك كل الأعمال فالإيمان في الشرق كامل، ما له علاقة. لكن لما نحن قلنا الإيمان مركب بما بين الشرق والغرب، هذا لا، ما في شرق والغرب، ده هو شيء واحد، كفرنا بترك الأعمال كليات. من هنا جاءت الملثقة، ها، فقالوا حقيقة مركبة من قول وعمل، وفي نفس الوقت يثبت بلا عام. تناقض، تناقض. لو انت جعلت حقيقة مركبة بين قول وعمل لا يجوز لك أن تثبت إيمانا بلا عمل، مع القدرة على العمل والمعرفة به والعمل. فأحببنا النبي على كلمة لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هو الكافر لما بيطيع طاعة ينتفع بها هو كافر؟ أبدا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وما منعهم أن تقبل من نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. كذلك الإيمان ما يضر. ومن هنا قال شيخ الإسلام بأنه لا، من أين دخلت إليهم الشبهة؟ أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحد، إذا نقص منه شيء زال كله. قال الشيخ ولم يجعلوا أعمال من الإيمان فصار عندهم جفاء وقبلوا به المعتزلة. طيب الأصل الخامس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الأصل أدخلوا فيه شرا، فقالوا في هذا الأصل يجوز الخروج على السلطان والإمام إذا عصى، يجوز الخروج عليه ولو لم يكفر بفعل المعصية، يجوز الخروج عليه. هذا جعلوه من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من أصولهم. يا الله، كل مشايخ الصغارات على أصل المعتزلة بها، الرسلانية والحسانية، كل هؤلاء على أصل الخوارج المعتزلة، من رأى الخروج ومن رأى العزل بغير مكفر. والرسول يقول ابن باز رحمة الله عليه والرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في من الله برهان. فهؤلاء خالفوا هذا الأصل وخالفوا أهل السنة والجماعة وقالوا متى وجدت منه المعصية وجب الخروج عليه. الأخ اللي كان بيدافع عن شيخ صلاته قال لي أمس شيخ حديث إن تروا كفرا بواحا هم يقولون ورد بروايات إلا أن تروا كفرا بواحا إلا أن تروا معصية بواحا إلا أن تروا فسقا. قلنا ليس هذه رواية الأحاديث لهذا الحديث حديث عباد إنما هذه أحاديث في المعصية وجدت عند ابن حبان بإسناد صحيح إلا أن تكون معصية بواحا في السمع والطاعة اسمعوا وأطيعوا إلا أن تكون معصية بواحا يعني السمع والطاعة منوط بالطاعة. فإن أمرك بمعصية بواح تعلم أنها معصية مش مختلف فيها تعلم أنها معصية فلا سمع ولا طاعة. فالمعصية البواح ليست هي الكفر البواح. الكفر البواح مستلزم الخروج والمعصية البواح مستلزمة لعدم الطاعة. وعليه أشكل عليه موضع في شرح النووي لمسلم حينما قال والكفر هنا المراد به المعاصي بس. يبقى إذن إلا أن ترى كفرا بواحا يعني إلا أن ترى معاصي. وبالتالي إحنا خرجنا لما رأينا المعاصي وهي الكفر البواح فلا خلاف بيننا وبينكم أنتم الذين تخصصون هذا بالكفر بالمعاصي والنووي يفسر هذا. نقول طيب نقرأ موضع النووي.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان هكذا هو لمعظم الرواة وفي معظم النسخ بواحا بالواو وفي بعضها براحا والباء مفتوحة فيهما ومعناهما كفرا ظاهرا والمراد بالكفر هنا المعاصي.
بس خدوا دي حطوا النقطة بس خدوا وضع ليه النقطة وده في مسلم وده النووي في مسلم. طب ما تقرأوا أكمل نكمل. ها
ومعنى عندكم من الله فيه برهان يتعلمون
هذا كلام ابن حجر في التعليق مراد النووي ابن حجر. نعم.
ومعنى عندكم من الله فيه برهان أي تعلمونه من دين الله تعالى ومعنى الحديث
أيوة
لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم وأما الخروج عليهم.
طيب. إذن النووي هنا يتكلم المعاصي التي تستلزم ماذا وتوجب ماذا أعد فإذا ومعنى الحديث
قال ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم
لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم ها
إلا أن تروا منهم منكرا محققا
إلا أن تروا منهم منكرا محققا ها
تعلمونه من قواعد الإسلام
تعلمونه من قواعد الإسلام
فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم
ولا فخرجوا عليهم فأنكروه عليهم ها
وقولوا بالحق حيثما كنتم
وقولوا بالحق حيثما كنتم. يبقى المعاصي ستستوجب الإنكار المعاصي ستستوجب الإنكار. أما هل تستوجب الخروج اقرأ يا أحمد وأما قتاله
وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين
وإن كانوا إيه فسقة ظالمين. فلو كان مراد النووي إن المعاصي تستوجب الخروج كيف يقول أجمعوا على وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. أليس الفسق والظلم معاصي؟ يبقى فرق النووي بين مقامين بين مقام إنكار وبين مقام خروج. مقام الإنكار نتيجة المعاصي مقام الإنكار الخروج نتيجة الكفر أما المعاصي فإنه نقل إجماع أنه لا يجوز الخروج عليه. الحافظ ابن حجر ألمح إلى هذا، قال
ابن حجر بعدما نقل كلام النووي،
بعدما نقل كلام النووي قال
قال وقال غيره المراد بالإثم هنا المعصية والكفر، فلا يعترض على السلطان إلا إذا وقع في الكفر الظاهر، والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية، فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر، وحمل رواية
بالخروج عليه ها،
وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية،
فيما عدا الولاية ينكر عليه معصية ها،
فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق،
نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق،
ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف.
تمام.
ومحل ذلك إذا كان قادرا والله أعلم.
طيب يبقى إذن هناك ما يستوجب خروجا، وهناك ما يستوجب ماذا؟ إنكارا مع عدم نزع اليد من الطاعة.
كلام ابن حبان.
نعم.
بواب ابن حبان باب طاعة الأئمة، ثم ذكر باب ذكر وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مخصص لطاعة الأمراء، ذكر عدة تخصيصات منها ذكر خبر يصرح بالتخصيصين اللذين ذكرناهما، وذكر حديث عبادة وفيه قلت لبيك قال اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومكرهك وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن تكون معصية لله بواحم.
ثم فلا سمع ولا طاعة، هذا حديث حذيفة،
حديث عبادة،
عبادة حديث عبادة قال إيه؟
قال اسمع وأطع.
لا قال هات السياق من أوله، التبويب والسياق ها.
ذكر خبر يصرح بالتخصيصين اللذين ذكرناهما
ها. طيب معلش هات التبويبات كلها من أول تبويب انت ذكرته، التبويب الأول اللي كان إيه؟
والباب باب طاعة الأئمة، ثم ذكر وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم
ها.
ثم ذكر أحد التخصيصين
ايه؟
التخصيص الثاني.
لا احد تخصيصين ساق في حديث ايه
جهاز هنك
يعني ذكر تخصيصين ثم جمعهم،
ذكر عدة تخصيصات.
تمام. ثم ذكر
حديث عبادة في احد التخصيصات
قال
نعم شيخنا اشتغل. التخصيص الاول ذكر خبر يصرح بالتخصيصين اللذين ذكرناهما.
لا في التخصيص الاول،
هذا الاول شيخنا.
لا
أول تخصيص بعد بعد الباب
قال ذكر
حديث حيان ذكر خبر يصرح بالتخصيصين اللذين ذكرناهما.
قبلهما أحمد، قبل أحمد، قبل لا قبل، قال التخصيص الأول، أنت قرأت الآن التخصيص الأول. طب الباب اللي قبله ها.
ذكر وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
خلاص انتهينا من هذه. الجهاز وقف ها. فالشاهد من هذا أن العلماء فرقوا بين ما يستوجب الإنكار وعدم السمع والطاعة في المعصية البواح، وما يستوجب ماذا؟ المنازعة في الولاية والخروج عليه، إنما يكون هذا بالكفر. يبقى إيه؟ لن ترى كفر مباحا محمول عنه، ولهذا جاء في الرواية أفلا نقاتلهم أو أفلا ننبذهم وكذا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلا أن تروا يعني تعلموا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إنما المعصية اسمع وأطع ضرب أخرك وأخذ مالك إلا أن تكون معصية بواحا. نعم. طيب
قال
أنا قال ما أريد الرواية، نريد التبويب ها. الأجهزة ما جابتش التبويبات ابن حبان، ما فيش تبويبات خالص عندكم خالص يعني، الأجهزة ما جابتش، اتكلم كلمه ها. مش عارف تجيبها، اقرأ ايه، هات يا اخي التبويب الاول.
باب طاعة
الأئمة.
طيب التبويب الثاني
ذكر أحد التخصيصين.
أورد الحديث هذا ها؟
الذي يخص عموم الخطاب. طيب. الذي فيه خبر أبي هريرة
ايه؟ ما هو عشان نريد التخصيص بيخصص عموم الطاعة.
عن عمر قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم.
تمام ها؟ الثاني
الثاني الذي يخص عموم الخطاب.
طيب ها؟
وذكر حديث علقمة ابن مجزر المدلجي فخرجنا إذا كنا على رأس غزاتنا أو في بعض الطريق استأذنته طائفة فأذن لهم وأمر عليهم عبد الله بن حذاب السهمي وكان من أصحاب بدر وكانت فيه
نوابة اللي هو أمرهم بالدخول في النار. طيب ها؟
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في النهاية
طيب بعدها
من أمركم بمعصية فلا تطيعوه.
تمام ها؟
ثم ذكر التبويب آخر
أيوة
ثلاثة لا يسأل عنه رجل فرق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا وأما أو عبد آبق من سيده فمات.
طيب التبويب اللي بعده
التبويب الذي بعده ذكر أحد التخصيصين لا. الذين يخصان ممتلك اللفظة
لا
فليس قدم ذكرنا له
ذكره ها
ذكر أحد التخصيصين اللذين يخصان عموم تلك اللفظة
ها.
الذي تقدم ذكرنا لها.
طيب
الحديث
ها.
عن ابن عمر قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت.
أنت قرأت هذا عشان تؤكد لا
قلك
لا لا ما جابها هيجي عندك ذكر التخصيصين اللي بعدي يبقى ذكر تخصيص هو ذكر كل تخصيص بعد ذلك بقى يجي باب ذكر تخصيص هو انت هتعيد الباب تعيد الباب بنفس الاستدلاله
هو ذكر شكل ذكر تخصيص
ما في ما في
خمس ابواب
ما في
نفس
اللفظ ها
يعني خمس ابواب بنفس الباب نفس الترتيب
مش بنفس ها
يقول ذكر التخصيص احد التخصيصين ويذكر احاديث.
طب والاول قال ذكر احد التخصيصين ها
ايوه
قال ايه ها
أول باب بعد الإمامة
بعد الطاعة والإمامة ها قال إيه
حديث أبو هريرة
ها بعد حديث أبو هريرة
ذكر أحد التخصيصين
ها ذكر أحد التخصيصين وإيه
وذكر فيه حديث
ابن عمر
حديث عبد الله بن حذيفة
لا حديث ابن عمر ذكر من قبل الحديث اللي أنت تقول الآن ذكر من قبل فيما استطعت
فيما استطعت
اقرأ اقرأ يا أخي اقرأ اقرأ لا لا أكمل نرجع نحن الماضي احنا نرجع ونعرف احنا
وذكر باب يا شيخ
عجيب مئة جهاز ما يعرفون تبوبات ولا يذكرون تبوبات
ذكر باب يا شيخ
يا أخي هات لي فهارس ابن حبان فهارس ابن حبان وأدلة ابن حبان
موجود شيخنا
موجود هاته
يقول ذكر وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هذا في أول الباب
خلص خلصنا
ثم ذكر أحد التخصيصين الذي يخص عموم الخطاب
وفيه
في خبر أبي هريرة
حديث أبو هريرة اللي هو
قال كنا إذا عن ابن عمر قال كنا
عن ابن عمر ولا أبو هريرة
وقال
ها
يعني خص أبو حديث أبو هريرة
حبنا ما تشرح ليش يا أحمد اقرأ الأمامة
قال ذكر أحد
ذكره باب ذكر
الذي يخص عموم الخطاب الذي في خبر أبو هريرة يعني السابق
التبويب أبو هريرة
ذكر وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم
طيب
وذكر حديث أبي هريرة
ما أطاعني
فقد أطاع الله من عطاء
طيب دي طاعة مطلقة الباب اللي بعديه
ذكر أحد التخصيصين الذي يخص عموم الخطاب الذي في خبر أبي هريرة
تمام
ذكر حديث ابن عمر
طيب حديث ابن عمر
فيما استطعتم
تمام التبويب الثالث
الذي بعده قال ذكر التخصيص الثاني الذي
جميل اهو واحده واحده عموم تخصيص اول تخصيص ثاني ذكر في حديث عبد الله بن حذافه
ذكر حديث قال
عبد الله بن حذافه
عمرو بن الحكم بن ثوبان عن ابي سعيد الخدري قال بعث رسول الله عن قمه بن
عبد الله بن حذافه
تمام
التبويب الرابع
ذكر احد التخصيصين اللذين يخصان عموم تلك اللفظه التي تقدم ذكرها
اللفظة ها
وذكر حديث ابن عمر كنا إذا بايعنا رسول الله على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم
يبقى اللفظة وليس التخصيص الأول اللفظة ها الخامس
ذكر التخصيص الثاني الذي يخص عموم تلك اللفظة التي ذكرناها
ها
وذكر حديث مدرك بن سعد الفزاري قال سمعت حيان بن نضر يقول حديث جناد بن أمية
ولفظه
واسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك وإن أكلوا مالك وضربوا دارك إلا أن تكون معصية.
هذا حديث عبادة قال حديث عبادة لفظه
اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن تكون معصية. وذكر بعده حديث أبي همامة البهلي قال لي في حجة الوداع أيها الناس. وذكر حديث ألا تسمعوا أطيعوا ربكم وصلوا خمسكم
دي التبويب إيه
في نفس التخصيص هذا.
طيب بعد ذلك
وفيه وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. فقلت لأبي أمامة ابن كم كنت الحديث ثم ذكر بعد ذكر أحد التخصيصين اللذين يخصان عموم تلك اللفظة التي ذكرناها في خبر أبي أمامة ثم ذكر حديث أم الحصين حججت مع رسول الله حجة الوداع فرأيت أسامة أو بلال يقود بخطام النبي صلى الله عليه وسلم وفيه
وإن تأمر عليكم,
إن أمر عليكم عبد المجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا ثم قال هل بلغت.
طيب يعني السمع والطاعة إذا وافق الأمر كتاب الله.
أخيرا ذكر التخصيص الثاني الذي يخص عموم اللفظة التي تقدم ذكرنا لها وذكر حديث ابن عمر بايعنا رسول كان النبي يبايعنا على السمع والطاعة ثم يلقننا فيما استطعت ثم قال بعدها ذكر خبر نصرح بالتخصيصين اللذين ذكرناهما.
تمام.
ثم ذكر حديث عبادة وفيه اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومكرهك وأثرة عليك وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن تكون معصية لله بواحا.
نعم.
ثم انتقل إلى باب آخر نعم. في إجابة الطاعة للمرء إذا دعي إلى معصية.
حديث عبادة هذا أن تكون معصية حكم عليه شعيب به شيخ شعيب اللي أن تكون معصية بواحا
قال إسناده حسن.
طيب شوف ابن حجر ذكر هذا في طرق حديث عبادة الجمع بين المعصية بواح والكفر طبعا المعروف لكن احنا نقصد من جهة الرواية هل ورد في حديث عبادة ان تكون معصية بواح. نعم
ها
نعم نعم بإثم بواح من حديث عباد. نعم نعم ابن حجر جمع بين هذه الروايات أظن له بحث فيها شوف اقرأ لغاية ما يتم به. نعم.
قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله والرافضة المتأخرون
يقول ابن باز حتى نختم مبحثه يقول فهؤلاء خالفوا هذا الأصل وخالفوا أهل السنة والجماعة وقالوا متى وجدت منه المعصية وجب الخروج عليه. يبقى هذا منهج الخروج عليه إذا أثم وإذا عصى هذا منهج المعتزلة. هذه الأصول الخمسة كلها خالفوا فيها أهل الحق وجعلوها كأصول الدين عندهم بدلا من أركان الإسلام الخمس وبدلا من أركان الإيمان الست جعلوها أصولا من كيسهم ومن أرائهم الفاسدة ومن عقولهم الفاسدة. فينبغي التنبؤ لهذه الأصول وعلى هذه الأصول درجة المعتزلة والزيدية والرافضة وجميع من ينتسب إلى الحسين من المتأخرين صار على طريق المعتزلة. فهذه الأصول الخبيثة مع سبيه من الصحابة ومع ما عندهم من التصرف الآخر نسأل الله العافية. فسؤل الشيخ هل يحكم بتكفيرهم بناء على هذه الأصول؟ من باز سؤل فأجاب اختلف في تكفيرهم منهم من كفرهم لأنها أصول واضحة الفساد قالوا جمع من أهل العلم وآخرون قالوا إنهم شبه عليه فيكونون عصاة ولا يكفرونهم. وقوم فرقوا قالوا دعاتهم كفار ومقلدهم عصاة وهو المشهور عند الحنابلة والجماعة فالدعية كافر والمقلد عاص وظاهر النصوص تكفيرهم هم والخوارج شيء ترجيحه وظاهر النصوص تكفيرهم وخالد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، ولكن يظهر من كلام الكثير عدم تكفيرهم أي الخوارج لأجل الشبهة. وهذا الصحيح الذي عليه الصحابة رضوان الله عليه، فالصحابة قرأوا النصوص وعرفوها وهم أضر الناس بها، ولم يكفروا الخوارج ولم يقاتلهم قتال الكفار المرتدين، ولهذا لم يسبوا نساءهم ولم يأخذوا أموالهم إلا ما كان في أرض المعركة. ولهذا جعل علي قتالهم يختلف عن قتال المرتدين وعن قتال أيضا البغاة، فأخذ ما كان من أموال لهم في أرض المعركة لكن ما تتبع ولا، فدل هذا على الصحابة لم يكفرهم كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وإذا كان الصحابة لم يكفرهم فلا يجوز أن نقول هم كفار بعد هذا. أما المعتزلة منهم من صرح بالتكفير، ولكن ليعلم أن التصريح بالتكفير وهم دون الجهمية فقد صرحوا أيضا بتكفير الجهمية أن هذا شيء، وأن الحكم على المعين المنتسب إليهم شيء آخر، فهذا إنما يكون بتوافر وشروط انتفاء الموانع، فليس من شرط الحكم على الطائفة من هذه الطوائف بالكفر أنه ماذا يكفر أعينهم. ولهذا الأئمة ما كفروا المأمون مع أنهم جهمية والمعتصم والواثق، لأن كل هؤلاء أتوا من قبل الفهم لهذه النصوص فوجب إقامة الحج عليه، بخلاف الروافض قبحهم الله الإثنى عشرية، وبخلاف النصيرية والإسماعيلية، فإن أولئك بنوا دينهم على الكذب، نحتوا دينا غير دين المسلمين، لا القرآن هو القرآن، يرون أن هذا القرآن ليس هو الذي أنزله على محمد، ولا السنة برواتها، ولا الصحابة بنقالتها، ولا الشريعة بأحكامها، فأولئك خالفون في كل هذه الأشياء، ولهذا كفار أصليون، وقد نقل الإجماع على كفرهم جماعات من أهل العلم. طيب سؤال الشيخ: قولهم في المنزلة بين المنزلتين، ما حكم زوجته المسلمة عنده من جهة الميراث والصلاة أيضا عليه والأحكام دي؟ فأجاب الشيخ: في الدنيا يعامل معاملة أهل الإسلام، وفي الآخرة هو مخلد في النار. في الدنيا يعامل معاملة أهل الإسلام، هذا الظاهر عندهم، هذا الظاهر عنده، وهذا تناقض أصلا، كما أنه لا يدخل الجنة إلى نفس مؤمنة فلا يصلى إلا على نفس أيضا مسلمة، وأنتم أخرجتموه على ما نصلي عليهم وعلى ما يرثون ويورثون. فالشيخ يقول: في الدنيا يعامل معاملة أهل الإسلام، وفي الآخرة مخل. طيب نعم.
قال: والرافضة المتأخرون جعلوا الأصول أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة.
طيب نقف عند طيب ما شهد العبارة دي؟
قال: والرافضة المتأخرون جعلوا الأصول أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة.
نعم.
ووصول أهل السنة تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأصل الدين الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم بيان ذلك، ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة لما تضمنت هذا الأصل لهما شأن عظيم ليس لغيرهما. ففي الصحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخاتم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. وقال أبو طالب المكي: أركان الإيمان سبعة، يعني هذه الخمسة: والإيمان بالقدر، والإيمان بالجنة والنار، وهذا حق، والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية، وقد تقدم الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة.
يقول الشيخ ابن باز: لا حاجة إلى ما زاده أبو طالب، الستة كافية، الزيادة ما لها صلة أصول الإيمان ستة فقط، كما قال النبي الإيمان بالجنة والنار دخل في إيمان باليوم الآخر وليس أصلا إيه منفصل. فالأصول ستة، وقد تقدم الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة. طيب، يبقى الروافض المتأخرون عندهم الأصول أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. النبوة والإمامة، قال الشيخ ابن باز يعني زادت الرافضة الإمامة، ومعروف عندهم الأصل الخامس المنزلة بين المنزلتين. طيب، حتى نختم بحثنا في حديث عبادة، إذن إلى أن ترى كفر بواحا، وده الوارد في الصحيحين، ورد عند ابن حبان أيضا من حديث عبادة إلا أن تكون معصية بواحا، إلا أن تكون معصية بواحا. ورد عند أحمد، عند أحمد من حديث عبادة إثم، ها بإثم بواح، يبقى عندنا إلا أن ترى كفرا بواحا، هذا لفظ الصحيحين، عندنا إلا أن تكون معصية بواحا، عندنا ما لم يأمرك بماذا؟ بإثم بواح. طيب يا أخواني، أليس في هذا متمسك لمن قال إذن يكون الخروج بسبب المعاصي لأن الروايات يفسر بعضها بعضا، فما جاء في الرواية إلى أن ترى كفرا بواحا فسر بالمعصية البواح وفسر بالإثم البواح، فيكون المعصية مقتضية للخروج، ها؟ خصوصا وأن هذه كلها جاءت في حديث ماذا؟ في حديث عبادة. ولهذا أنا كنت عايز كلام ابن حجر إلى أن ترى كفرا بواحا، هل ذكر الرواية وجمع بينها ولا لا؟ ها؟ طيب نشوف الأول. قول يا محمد ليه؟ يعني أنت بتعيد اللي احنا ذكرناه، أن الكفر يقتضي الخروج وأن المعاصي تقتضي الإنكار. هو يقول لك لا، أنا لا أسلم لك، أنا عندي الكفر في الحديث مفسر بالمعصية وبالإثم، وبالتالي لست بأولى مني، أنت بتحمي الكفر وأنا بحمي على المعصية والإثم، يبقى هذا يقتضي هذا. فما الجواب يا دكتور سيد؟ فهم السلف، السلف اختلفوا، الكلام ده أنا أؤمن به أنا وأنت. السلف تكلموا في عيني حديث عبادة، ولا تكلموا في أصل عمل يجوز خروج عمتنا وإن كانوا ظلمة، فهو بينزع في الأصل، يقول إجماع نفسه غير ثابت لوجود خلاف في الصحابة والتابعين، اعتبر وقائع العيان خلاف. أهاني لا إيه تقول إيه كلام جميل، ولكن هذا الحديث هو حديث عبادة ورد الكفر والمعاصي، فأنت الآن خرجت عن إلى الدليل الآخر، وإحنا قلنا دائما متعود إيه إن إحنا بنتكلم على الدلالة اللي أمامنا الأول تدل ولا لا، ثم ننتقل إلى دلالة الأحاديث الأخرى، فأنت انتقلت الآن إلى أخرى، كلام جيد وصحيح لكن دي من دلالة أخرى. أنا أريد في هذا، لأن إحنا لا نفترض اللي بتناقشه مستسلم، لا، اللي بتناقشه متتبع للشبهات، متتبع للشبهات. ولهذا يعني ما استفدنا من هذه الرواية، أن هذه كلها ثابتة عن عبادة، كنت أظن أن المعصية البواح وكذا صار عند ابن حبان وكذا، لكن حديث غير عبادة، لكن مع حديث بقى عبادة. ها قول يا عبد اللطيف. ها يعني تكون المعصية والإثم لفظة منكرة تخالف ما جاء في الصحيح فنرده، هو لن يسلم، من الذي أنكره؟ يقول لك من الذي أنكره؟ هات 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 كلام الأئمة في إنكار اللفظ. إذن ده ثابت عندك إن في معارضة، فمن أجل هذا هننحي اللفظتين حتى تبقى الدلالة واضحة. عبد الرحمن، أحسنت أحسنت، نقول ما في تعارض، وفي إشكالية، في تعارض بين كفر وبين معصية وبين إثم. الكفر معصية وإثم، أعظم المعاصي الكفر. اجتنبوا السبع المبيقات من الإشراك، وقال سبحانه في سورة البقرة: وحاطت به خطيئته، قال إيه في ومن يعص الله رسوله في النساء وتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. فالكفر يطلق عليه المعصية والكفر يطلق عليه، فلا تعارض. طيب، لا تعارض مع الكفر البواح، ولا تعارض في تسمية الكفر بواح معصية وإثم أن تكون بواح. طيب، نأتي إلى الحكم، وهو أن الإثم والمعصية ما لم تكن كفرا تقتضي عدم الطاعة فيها مع عدم نزع اليد من الطاعة، والكفر يقتضي عدم الطاعة والخروج بسببها. ده يدل عليه إيه؟ النصوص الأخرى. فلو كانت المعاصي تستوجب خروجا لبطلت الأدلة الأخرى كلها، كحديث ابن مسعود في الصحيحين: ستجدون بعدي أثارة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك الصلاة، قال تؤدون الحق الذي عليكم، إذا ما زالوا له، وتسألون الله الذي لكم. وحديث عوف بن مالك: ألا إنه من ولي عليه ولي فلو يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يده من طاع، يبقى مع المعصية ولا ينزعن يده من طاع. وحديث حذيفة: فما تأمر إن أدركني ذلك، تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك أخذ مال، ودي معصية. يبقى دلت الأدلة على إن فلو أنا حملت الخروج عن معاصي أبطلت جميع الأدلة الأخرى. ثلاثة: لو أنا حملت الخروج على المعاصي أبطلت إجماع السلف، وهم أفهم الناس النصوص. ده مجمل الرد من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنك إذا استدللت بلفظة الإثم والمعصية على البيان المراد من الكفر، وأنه المراد بإثم والمعصية دون الكفر، وبالتالي تستوجب خروجا، نقول ابتداء لا يجوز. ليه؟ هذا لو كان أن الكفر لا يسمى معصية أبدا، ولو كان أن الكفر لا يسمى إثما أبدا، لكن الكفر يسمى معصية ويسمى إثم، ولهذا النووي قال المراد هنا بالكفر المعاصي. طيب، اثنين: أننا لو قلنا بالدلالة دي لبطلت دلالة النصوص كلها. ثلاثة: أننا لو قلنا بهذا لبطل إجماع السلف. فقول يبطل دلالة النصوص ويبطل إجماع السلف قول باطل، فيبقى الكفر ودون الكفر. الكفر يستوجب الخروج بشرطه، والمعصية تستوجب عدم الطاعة وعدم نزع اليد من الطاعة. واضح؟ نعم نعم. هاتوا اللحمة. كلام حجر.
هو نفس الكلام السابق شيخنا اللي قرأ،
اللي هو
حمل رواية الكفر.
طيب ماشي، ما اقرأوا تاني.
قال ابن حجر: والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية،
أيوة،
فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر.
تمام.
وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية.
بس خلاص، واضح؟ احنا قررنا من قبل، بس قررنا قبل كتوجيه الكلام من أول. تمام. يعني معلش لو نأتي بالبحث ده عشان التعليق على الروايات دي جديد، لو تأتي بالبحث من أولي كلام ابن حجر، لأنه ذكر كلام النووي تقريبا، ذكر كلام النووي،
وهذا بعد كلام النووي مباشرة.
أيوة، هات لي بقى من أول اللفظة إلى ترك كفر واحد والطرق. ها،
وهنا الموضع فقط أجيبه.
طيب ها. نعم أيوة هاتي أحمد.
قال ابن حجر واقع في رواية ابن حبان في
رواية حبان. ده أول تعليق لا أول تعليق بعد أن ترى كفران ما ليه أول تعليق أيوة ما هو هذا ها قلت.
قال ووقع في رواية حبان أبي النضر المذكورة إلا أن يكون معصية لله بواحا. وعند طيب. أحمد من طريق عمير بن هانئ عن جنادة ما لم يأمروك بإثم بواحا.
يبقى انتبهوا احفظوا الرواية دي. يبقى في الصحيحين إذا انتروا كفرا بواح عند ابن حبان معصية بواح عند أحمد إثم بواح ها.
وفي رواية إسماعيل بن عبيد عند أحمد والطبراني والحاكم من روايته عن أبيه عن عبادة سيلي أموركم من بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون فلا طاعة لمن عصى الله. وعند أبي بكر بن أبي
فلا طاعة انتبه لمن عصى الله فيما يتعلق بالطاعة نعم.
وعند أبي بكر بن أبي شيبة من طريق أزهر بن عبد الله عن عبادة رفعه سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا تعرفون ويفعلون ما تنكرون فليس لأولئك عليكم طاعة.
تمام ها. يبقى المبحث ده برمتي محفوظ يقص من كلام مين ابن حجر أكمل كده أحمد جبته ها.
أول زيادة في رواية ابن حبان
خلاص كمل اللي بيقوله هذا أكمل 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 ها.
قال فليس لأولئك عليكم طاعة قوله قال ابن حجر قوله عندكم من الله فيه برهان أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل.
تمام.
قال النووي المراد بالكفر هنا المعصية معنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم انتهى.
نعم.
قال وقال غيره المراد بالإثم هنا المعصية والكفر فلا يعترض على السلطان إلا إذا وقع في الكفر الظاهر إلا إذا وقع في الكفر الظاهر والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة
انتبه بقى ده اختيار ابن حجر بعدما ذكر والذي يظهر ها
قال والذي يظهر
طبعا الذي يظهر ده وجوبا وجوبا لأمرين لا يمكن دفعهما ولو اجتمعت الكرة الأرضية كلها. الأمر الأول أننا لو حملنا الكفر على المعاصي لأبطلنا النصوص الشرعية في السمع والطاعة عند المعاصي والصبر على جور الأئمة. اثنين أبطلنا الإجماع. وقبل ذلك ما في إشكالية أبدا الكفر المعاصي الإثم واحد. نعم.
قال والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية فلا ينازعه بما لا يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما على الولاية.
تمام.
فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق.
ما معنى نازعه في المعصية ده برضو أيضا بين مهم جدا. ما معنى نازعه في المعصية بأن ها
بأن ينكر عليه برفق.
ينكر عليه برفق مش يخرج عليه ها
ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف.
تمام.
ومحل ذلك إذا كان قادرا والله أعلم.
تمام. يبقى إذن الحديث عباد بالروايات اللي ذكرها ابن حبان وأحمد بكلام ابن حجر ده كله مبحث متكامل مبحث متكامل. يبقى ما ضر حديث عبادة اللي تركه مباحث أنه يرد بالإثم البواح وأنه يرد بالإيه بالمعصية البواح ويدل عليها سياق الأحاديث نفسها. وإن ضرب ده شوف ها اسم وآطع وإن ضرب ده وأخذ مال ده معصية ولا يا إخوان. نعم. إلا أن تكون ماذا إلا أمرك بمعصية بواح أي فلا سمع له ولا طاعة ولكن لا نزع اليد عند الطاعة وعليها الإجماع وعليها سائر الروايات الأخرى. نعم. في الولاية يعني في الخروج عليه انه ما يصلح والي. نعم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.